الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه بداية سلسلة دورات علمية تأصيلية خلال أجازة منتصف العام الدراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عظيم فضله أن تكون نافعة، وأن ينفع الله عز وجل بها، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يوفقنا وإياكم لالتزام منهج السلف والعمل به والدعوة إليه. فإن هذا من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يوفق العبد لسنة، هذه من أعظم منن الله عز وجل على العبد. ولهذا السلف الصالح ما كانوا يعدلون بنعمة السنة نعمة، فكفى بها نعمة. ولهذا قال بعضهم لآخر الحمد لله على الإسلام، قال والسنة والسنة، ومن مات على السنة فقد مات على الخير كله. ولهذا التوفيق لمذهب السلف، لا سيما في أعصار خلت من كثير من العلماء ومن كبارهم إلا النفر القليل، لا سيما في أعصار عظمت فيها الفتن وعلى فيها صوت أهل البدع والأهواء، لا سيما في أعصار التمييز فيها إنما هو نادر جدا، فمن وفقه الله عز وجل في ذلك إلى لزوم السنة فقد وفقه الله الخير كله. وإذا كان السلف في جميع عصور الأمة، ما أظن عصرا مر على أمة الإسلام إلا وهم يشتكون غربة السنة فيه، ما من عصر مر إلا واشتكوا غربة، حتى من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا غربة، ولكن الغربة هذه غربة نسبية، كما جاء في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فما أن فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، لما قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الدرداء رضي الله عنه قد اشتكى غربة وبكى على التفاوت الذي كان بين ما عليه الناس بين ما كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، الصحابة أنكروا القلوب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هناك غربة. ثم عصور التابعين وتابعي التابعين، هذا الحسن البصري رحمة الله عليه يقول لأصحابه: لو خرج أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم اليوم، لو خرج لما عرف شيء بما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأوزاعي اشتكى هذه الغربة، ولهذا عندنا أثر مسلسل بالغربة، مسلسل بالغربة، كل إمام يقول: فماذا لو رآنا الحسن، فماذا لو رآنا الأوزاعي، فماذا لو رآنا، وهكذا. فالغربة تشتكى في سائر العصور. فإذا كانت الغربة قد اشتكاها السلف في العصور حتى المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فماذا نقول نحن اليوم؟ إذا كانت الغربة في زمن البخاري تشتكى وهو يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، وذكر بعض أمثلة للأمصار وللأشخاص الذين نزل البخاري إلى بلدانهم وشفاهم وأخذ المعتقد عنهم. هذا إمام كالإمام البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل، أكثر من 1000 عالم يشافهون بالمعتقد، فوجدتهم يقولون، وذكر معتقد البخاري رحمة الله عليه. وإذا كان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي الرازيان يصدران معتقديهما بالقول بأننا لقينا علماء الأمصار وعلماء الأقطار كالحجاز والشام وكذا وكذا وكذا، فوجدناهم يقولون كذا، ثم ذكر اعتقادا. أبو زرعة يلقى هذا العدد، وأبو حاتم يلقى هذا العدد، والبخاري يلقى هذا العدد. وحتى قال البخاري في جمعه للصحيح بأنه جمع هذا الصحيح وكتب هذا الصحيح عن أكثر من 1000 رجل، كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على المعتقد الصحيح. يعني شيوخ البخاري الذين أخذ عنهم هذا الصحيح يقول كلهم يقول إيمان قول وعمل، يعني إشارة إلى المعتقد الصحيح، وأنه ما كانوا خوارج ولا معتزلة، ولا كانوا في نفس الوقت كانوا مرجئة، ومع ذلك يشتكون الغربة. سبحان الله، أين الألف رجل لو أردت أن ترحل إلى أقصى الأرض من هنا وهنا، أين الألف رجل الذين هم في وزن مشايخ البخاري حتى تقول فوجدتهم يقولون كيت وكيت؟ زمن غربة الحقيقة، زمن غربة. فين الألف رجل؟ طيب فين المئة رجل؟ 10%، فين المئة رجل؟ فين المئة عالم اللي في وزن مشايخ البخاري أو على الأقل يقاربون مشايخ البخاري؟ نجدهم يا إخواني لو أردنا نرحل في أمة المليارين اليوم إلى 100 رجل، ليس إلى أكثر من 1000 رجل، نقول إلى 100 رجل من أهل العلم الذين هم على ضرب أو على قدر مشايخ البخاري. طب نصف مشايخ البخاري، نصف مشايخ البخاري، هل نجد الآن أكثر من 1000 رجل نستطيع أن احنا نذهب؟ ما أظن هذا أبدا. طيب هل نجد الآن العشرة من العلماء الأكابر في منزلة شيوخ البخاري رحمه الله تعالى؟ لا يوجد في منزلة شيوخ البخاري. من شيوخ البخاري؟ علي بن المديني في الأمة اليوم؟ علي بن المديني في الأمة اليوم؟ علي بن المديني من شيوخ البخاري؟ الحميدي في الأمة اليوم؟ الحميدي في الأمة اليوم؟ ابن باز، لا نقول علي بن المديني، ولا نقول أحمد، ولا حتى نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا حتى نقول ابن عبد الوهاب، ولا حتى نقول ابن باز. أين ابن باز الآن؟ من في قدر ابن باز رحمه الله تعالى؟ هذا الرجل معاصر عاصرنا، لا نقول هو أحمد، لا نقول أحمد بن حنبل، ولا نقول مالك، ولا نقول حتى ابن تيمية، ولا ابن القيم، ولا ابن رجب، ولا نقول حتى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. حتى فين؟ أين ابن باز هذا رحمه الله تعالى؟ أين ابن باز؟ فالبقية من تلامذة ابن باز رحمة الله عليه، وهم علماءنا الأكابر كالشيخ العباد والشيخ الفوزان، يعني وهم 2-3، هذا في الأمة الآن أمة المليارين، ده على ضرب أو على قدر العلماء الكبار، نقول هؤلاء علماء كبار لكن ليسوا كبارا كشيوخ البخاري. فحينما تعيش أنت الآن في زمن ليس هو زمن البخاري، ولا زمن أحمد، ولا زمن أبي حاتم الذي لقي 3000 شيخ وكلهم كانوا ينطقون مشايخهم، ما كان أحدهم يحدث عن مبتدع غارق في بدعته أبدا، بل أنتم تعلمون الرواية عن المبتدع وكيف الضوابط اللي فيها عند من أجزاه، وإلا فالبعض قد منعه حتى الضوابط هذه في بعض أحاديث نادرة يعني جدا، وقد تذكر في للحاجة، لكن تلقي ما كان أئمة السلف يتلقون عن أهل البدع، وهم ينقلون كلمة الإجماع في عدم جواز التلقي عن أهل البدع. فأبو حاتم لما نقول له 3000 شيخ، 3000 شيخ، يعني وجد 3000 شيخ على السنة يتلقى البخاري أبو حاتم عنهم العلم، وبعضهم 4000 إلى 7000 شيخ والعلماء يتلقون هذا. إنما اليوم سبحان الله فين الألف طالب علم على ضرب المشايخ الكبار؟ الألف الذين لهم ثقل ولهم وزن ويتصدرون بكتب السلف ومنهج السلف ويقررون قضايا السلف، حتى الألف طالب، لا نقول الألف عالم، نعم الحجة مقامة، وفي فرق بين قاعدة لا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة، وبين لا يخلو عصر من عالم كبير كالعلماء المتقدمين. هذا فرق بين هذه القاعدة وهذه القاعدة. أما قاعدة لا يخلو عصر من خير إلا بحجة، قاعدة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم، حديث معاوية في الصحيحين. فهذا باق باق، والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الله عز وجل: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وسبيل المؤمن لا ينقطع، ووسطية الأمة، الأمة الوسط لا تنقطع، والطائفة المنصورة لا تنقطع. إذن لا يخلو عصر من قائم الليل الحجة. يا أخواني، لا يخلو يوم من قائم الليل الحجة، ما أقول عصر، لا يخلو يوم، يوم واحد لا تخلو لحظة من قائم الليل الحجة. ولهذا الطائفة المنصورة الفرقة النجية على مدار عدد الأنفاس. فإذن لا يخلو نفس في هذه الأمة يمر عليها من قائم الله بحج. ولهذا لا تجتمع الأمة على خطأ فضلا عن ضلالة. لا يمكن الأمة تجتمع على خطأ وينتشر في الأمة قول باطل ويقرر هذا القول ولا تعرف الأمة سواه. هذا محال. أمة محمد صلى الله عليه وسلم محال. لو كان كذلك لكان هناك لاقتضت حكمة الله أن يكون هناك أنبياء يعلمون الناس، لكن الله عز وجل ما جعل نبيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لبقاء حجة النبي إلى آخر الزمان. لهذا الأمة لا تحتاج إلى النبي، إنما تحتاج إلى مذكر بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء الذين لا تخلو منهم الحمد لله الأرض. يبقى قاعدة لا تخلو الأرض من قيام النبي حجة قاعدة صحيحة 100%. إنما لا تخلو الأرض أو عصر لا يخلو عصر من عالم كبير على مستوى العلماء الكبار. وإلا العلماء يعني مفهوم طبعا يتفاوت، لكن أنا أقصد كلامي هذا كله محصور في مستوى معين، مستوى ابن تيمية، مستوى ابن عبد الوهاب، مستوى العلماء الأكابر دول، مستوى حتى ابن باز رحمه الله تعالى. نحن نشاهد اليوم كما قلت لكم أول مرة في التاريخ منذ أن نزلت الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى يومك هذا، أول مرة يحصل ماذا؟ يحصل فصل الأمة بين علمائها الكبار الذين بقيتهم أمثال الفوزان وكذا، وبين طلبة العلم بقى الذين يكونوا على ضرب الكبار. نعم ستقوم بهم حجة الحمد لله، نعم الأرض لا تخلو من هؤلاء بإذن الله، لكن ليس كقدر المشايخ الكبار والعلماء الكبار. فضلا بقى أن نقول مشايخ البخاري أو مشايخ ابن تيمية وتلامذته أو ابن عبد الوهاب وتلامذته. فحينما يهدى الرجل للسنة اليوم ويكون على الصراط المستقيم ويرتبط بكتب السلف اليوم، هذه نعمة وآية من آيات الله عز وجل. فعلا حق الإنسان أن يفرح بفضل الله وبرحمته حينما يكون في هذا الزمان والعصر، ثم يكون على هذا المنهج القويم كأنك بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنك بين يدي ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. منهج غض طري والحمد لله طبعت كتبه وخدمت ولله الحمد والمنة، وما خفي منها يعني شيء، والخافي اليوم يعلم غدا. وهكذا أنا أقول يعني حركة الطباعة الموجودة اليوم وخروج الكتب بميراث السلف أنا أعتبرها آية من آيات الله. ليه؟ لأن ضبط الصدر قل في هذا الزمان. ضبط الصدر أنك تلقى الواحد هذا عنده 100,000 حديث، وهذا عنده 100,000 حديث، وهذا عنده 500,000 حديث، وهذا عنده 1,000 حديث، هذا انتهى العصر. هذا اليوم اللي يحفظ بلوغ المرام أو يحفظ مثلا 5,000 حديث اللي هو الجمع بين كتب يعني الحديث بدون مكرر والصحيح فقط، هذا بيعتبر يعني نابغة في هذا الزمان. فلما قل العصر، عصر ضبط الصدر الذي كان إعجازا في عصور السلف الأولى، تحول هذا الإعجاز إلى الكتب. الآن كتب أهل السنة والجماعة والحمد لله تخرج يوما، كل يوم تخرج يعني عشرات الكتب، حتى إنك إن أتيت المعرض معرض كأنما هو إيه يعني يبتدئ طباعة جديدة. كل سنة تقول ماذا عسى أن أجد، ومع ذلك تجد إيه، تجد مخطوطات خرجت وتجد كتبا يعني تطبع ما كنت تخيل أنا ممكن إيه ممكن أن توجد، والحمد لله وستبقى هذه بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه نحفظنا وإياكم بالسنة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن لا يجعل في أعمالنا شيئا لغير وجهه الكريم، فإن العمل لا يقبل من خطيب، من إمام محراب، من شيخ يدرس، من طالب يدرس، من داعية يدعو الله عز وجل. الأمر هذا العمل لا يقبل إلا بإخلاص وبمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نبدأ إن شاء الله تعالى بدورتنا العلمية 99 بعد 107، والمقامة في يوم السبت الموافق 5 من شهر شعبان لعام 47,400. ومع رسالة مهمة، وهي رسالة مختصر الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اختصرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد سبق لنا أن شرحنا الأصل وعلقنا على أصل هذا الكتاب، وكذلك أيضا تعرضنا للمختصر يمكن من قبل الثورة بسنة أو سنتين في بلد أو في مكان يعني أو في مسجد ذهب كله، لم يعد منه أحد باق على السنة. لما قامت الثورة علقوا هذا الكتاب، شرح في مسجد، وغيره من كتب السلف شرح في مسجد قبل الثورة، وضع على هذا المسجد بعد الثورة اللوحة الآن كلنا إخوان، الآن كلنا إخوان، بعد ما وضعت هذه الكتب سبحان الله، الآن كلنا إخوان في بلد الشيخ سمير. في هذا المسجد أذكر أن احنا شرحنا المختصر هذا في هذا المسجد وغيره من كتب يقول واسطية وكذا سبحان الله، وبعد الثورة صاروا إخوانا. فهذا المختصر مختصر مفيد ونافع لهذا الكتاب المبارك، ويعالج قضية من أهم قضايا الاعتقاد، وهي قضية الإيمان، وهي قضية الإيمان. مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية بين فراق الأمة المخالفة، سواء كان الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة بجميع أصنافهم وصنوفهم. ولتعلموا فائدة قبل أن نقرأ هذه الرسالة في مسألة الإيمان، اعلموا أن أول مسألة وقع الخلاف فيها في أمة الإسلام هي مسألة الإيمان فيما يتعلق بالأسماء والأحكام في حكم مرتكب الكبيرة وكذا. فمن المؤمن ومتى يخرج إنسان من الإيمان ومتى لا يخرج؟ هذا المبحث ومبحث الإيمان هذا أول مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة بين الفرق، أول مسألة. هتقول الخوارج مثلا، يعني الخوارج هم أول فرقة خرجت، خرجت تحت مسمى الإيمان أيضا، من المؤمن ومن الكافر، من المؤمن ومن كافر، مسألة الأسماء والأحكام هذه أول مسألة أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أول خلاف وقع في هذه الأمة إنما وقع في مسألة الإيمان، اللي بناء عليه بقى كان الخروج على السلاطين، كان تكفير المسلمين، كان قتال الصحابة، كل هذا مبني على هذا، لأنهم ما قاتلوا إلا لما كفروا، وكفروا يعني أخرجوا من الإيمان. طب أخرجوا من الإيمان بماذا؟ بنواقض عندك. فهذه المسألة مسألة الإيمان أول مسألة وقع فيها الخلاف بين الأمة التي كانت أمة واحدة. فعد الصحابة كانت الأمة واحدة، وأن هذه أمتهم أمة واحدة، ولم يكن خلاف في اعتقاد، حتى لما حصل بين معاوية وبين علي رضي الله عنه ما حصل من قتال وكذا، لم يكن هذا في الاعتقاد، لا في إيمان ولا في قدر ولا في كذا ولا في صحابة ولا في أسماء وصفات، إنما كانت أمة واحدة. وقع القتال لتأويل، تأويل في هذه المسألة، وقع القتال في دم عثمان رضي الله عنه، ولكن بعد ذلك ماذا؟ ولكن بعد ذلك نجم الخلاف بين هذه الأمة بين فرقها، وصارت فرق الخوارج والقدرية والشيعة والمرجئة، وهذه تعتبر أول أو من أوائل الفرق التي خرج، الخوارج والروافض والقدرية والمرجعة، من أوائل الفرق التي خرجت في هذه الأمة. وكان السبب مسألة الإيمان، فتعتبر مسألة الإيمان أول مسألة وقع الخلاف فيها بين الأمة. فلهذا تحبير هذه المسألة وضبط هذه المسألة، مسألة الإيمان، مهمة جدا. ونحن نكرر كل فترة مثل هذه الكتب لتذكر بأصول الدين. بعض الإخوة ما حضر، يمكن من حضر فيكم مختصر لبن أوسط؟ أو شوف اثنين ثلاثة أربعة، أنت حضرت شيخ أمين؟ نعم. كنت جيت الدميرة؟ أي نعم، يعني شوف ثلاثة أربعة خمسة من هذا المجموع، إيه من هذا المجموع كله اللي هو مختصر لبن الأوسط. نعم. طيب، نستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة في هذا المختصر، مختصر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه للإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية رضي الله عنه عند حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه عن ذلك وقوله: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين.
أي أن هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام قد سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمارتها، هذا متعلق باليوم الآخر. سأل في هذا الحديث العظيم الذي جمع مراتب الدين، فمراتب الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان، أوسعها الإسلام. فإذا لم يكن مسلما فكافر، أضيق منها الإيمان وهو أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، تجد عليه أحكام الإسلام في الظاهر وهو كافر، مثل المنافق نعطيه اسم الإسلام، لكن عند الله عز وجل كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم كفار في الباطن. فكل مؤمن مسلم، كل مؤمن حقق إيمانه فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. وأخص من الإيمان الإحسان، هو أن تعبد، هو مرتبة واحدة، وأن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، أو ركن واحد، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ولهذا المحسن جمع الإسلام والإيمان، المحسن جمع الإسلام والإيمان، والمؤمن جمع الإسلام، والمسلم قد يكون مؤمنا وقد لا يكون، قد يكون مؤمنا وقد لا يكون. إذا كان عنده، إذا كان منافقا فله أحكام الإسلام في الظاهر، لكن في حقيقة أمره هو كافر. يبقى إذا المراتب هذه مثلها بالدوائر، فالدائرة الأوسع دائرة الإسلام، وأضيق منها دائرة الإيمان، وأضيق منها دائرة الإحسان. وعلى هذا فإن الإيمان إذا انتفى، فإما أن ينتفي أصله فيكون صاحبه كافرا، وإما أن ينتفي كماله الواجب فيكون فاسقا أو ناقص الإيمان. نعم. أما من كان على الإحسان ونقول هذا محسن، فليس إلا رجل اجتمع فيه الإسلام والإحسان. لا يتخيل في المحسن أن لا يكون مؤمنا أو أن لا يكون مسلما، لا، إنما المحسن هذا أضيق الدوائر، وعليه فإن كل محسن يكون مسلما ويكون مؤمنا، ولكن ليس كل مؤمن يكون محسنا، وليس كل مسلم يكون مؤمنا. واضح؟ نعم.
فجعل هذا كله من الدين، وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير.
وحديث جبريل الذي سأل عن هذه الأمور لأنها من أصول الدين ومن أصول الاعتقاد. ولهذا العلماء إخواني يقولون فائدة: كتب العقيدة على أي مباحث تبنى؟ المباحث التي تبنى عليها كتب العقيدة، هذه فائدة لو تكتبوها، مباحث التي تبنى عليها كتب العقائد. المبحث الأول: مسائل الاعتقاد وهي أركان الإيمان الست، وهي أركان الإيمان الستة. الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثانية مسائل المعاملات والأحكام، وهي مبحث الصحابة، مبحث الإمامة، مبحث الموقف من أهل الأهواء أو التحذير من أهل الأهواء، ده القسم الثاني من أقسام موضوعات كتب الاعتقاد. القسم الثالث مسائل اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق وإن كانت فقهية، كالمسح على الخفين ونكاح المتعة وغير ذلك، مسائل فقهية ولكن يقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق. فكتب الاعتقاد تقريبا تتمحور حول هذه، ثم هناك مقل ومستكثر. مسائل مباحث الاعتقاد الستة، ثم مبحث المعاملات، ثم مبحث مسائل فقهية انتشر أو اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق. ولهذا حديث جبريل صار عمدة في أصول الدين، حديث جبريل، وهو يمثل أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان. فالإيمان له ستة أركان، والإسلام له خمسة أركان، والإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا مراتب الدين.
فجعل هذا كله من الدين، وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بتبيين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من المنقول نقلا متواترا، بل هو من المعلوم بالاضطرار من الدين الإسلامي، أن الناس كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا أنزل الله في أول سورة البقرة،
يعني كان أقسام الناس على ثلاثة أقسام. يقول أن الناس كانوا على عهد بالمدينة، قال بالمدينة ولم يقل في مكة. الناس في مكة كانوا قسمين: مؤمنون لا نفاق فيهم، وكفار لا إيمان فيه. هذا في العهد المكي، كانوا مؤمنين لا نفاق فيهم، لم يكن نفاق في العهد المكي، لأن النفاق يظهر مع قوة الإسلام، يهابون يخافون، فلهذا يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام، ولم يكن هناك حاجة إليه في العهد المكي، إذ كان الكفر هو الظاهر على الناس، وكانت القوة في يد الكفار، فعلم النفاق، هيسلم نفاقا يهب إيه يخاف إيه، وكان من أسلم جرى عليه ما جرى من أنواع الابتلاءات وصنوفها. هذا بلال توضع على صدره صخرة، وهذا خباب يعر عن ثيابه وتضرم له النيران ويوضع عليها، وهذا هذه سمية تقتل في خندق التعذيب، وهكذا. حتى يأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. فكان الذي يعذب هم الكفار، وكانت القوة والسطوة في يد الكفار، فمن أسلم سيسلم نفاقا. ولهذا فالذين آمنوا في مكة هم المؤمنون الخلص، وهم خير هذه الأمة، وهم المهاجرون الذين هاجروا بعد ذلك يعني إلى المدينة، فسموا مهاجرين مهاجرون. فالمهاجرون أفضل من الأنصار باعتبار جنس لا باعتبار أحد. أما العشرة المبشرون وهم أما أول ما أسلم، هؤلاء مطلقا أفضل المسلمين، هؤلاء مطلقا أفضل المسلمين. العشرة المبشرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة هم خير هذه الأمة. أخير العشرة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأفضل الأربعة أبو بكر رضي الله عنه. فأفضل الأمة أبو بكر، بل أفضل رجل في الأمة بعد الأمم في الأنبياء بعد الأنبياء في الأمم بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فلم يكن في مكة نفاق. لماذا النفاق؟ النفاق يكون عند قوة الإسلام، يكون عند الخوف من المسلمين، فهنا يكون النفاق. ولهذا ظهر النفاق بعد الهجرة وبعد بدر وكذا، ظهر النفاق. أما في قوة أما في العهد المكي لم يكن هناك نفاق. فكان الناس في العهد المكي على قسمين، مؤمنون خلص وكفار خلص، مؤمنون ظاهرا وباطنا وكفار ظاهرا وباطنا. دخل القسم الثالث بعد العهد في العهد المدني، وهم المنافقون الذين ماذا؟ الذين لهم حكم الإسلام في الظاهر ولهم حكم الكفر في الباطن، أي أنهم كفار في الباطن مسلمون في الظاهر، أخذوا شيئا من الإسلام والظاهر وأخذوا من الكفر الباطن، فجمعوا بين الأمرين هؤلاء المنافقون. ولهذا النفاق مأخوذ من الخفاء والتستر وكذا، ولهذا يقال هذا نفق، نفق مضروب في الأرض، هذا نفق سمى نفق مخفي فيعود إلى الخفاء. فهؤلاء أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام، أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام، فكانوا في أحكام الدنيا والأحكام الظاهرة مسلمون، بل ويدخلون في كل نداء يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، يدخلون في الخطاب، وإن كان في الحكم عند الله عز وجل هم كفار فدخلوا في ذلك. وهذا الذي جعل كما سيأتي الذي جعل الكرامية يقولون الإيمان قول ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، بل ولا الاعتقاد أدخلوا في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. ليه عندهم؟ لأن المنافقين خوطبوا بالإسلام وخوطبوا بالإيمان، فدخلوا في مسمى الإيمان في الخطاب ومسمى الإسلام، فإذا الإيمان إنما هو ماذا؟ إنما هو القول. فإذا قال كما كالمنافق إذا قال فإنه ماذا؟ فإنه يكون مؤمنا حتى ولو كان في الباطن يكون كافرا. ولهذا هو مؤمن ولكن مخلد في النار. تخيلتم بقى مؤمن مخلد في النار، واحد يبقى مؤمن ومخلد إيه؟ في النار، مثل مرجئة كده، مؤمن كامل الإيمان وهو ماذا؟ وهو معذب في النار مع أنه كامل الإيمان، فالله المستعان. يبقى في أقسام الناس في العهد المكي كانوا على قسمين، مؤمنون خلص وكفار خلص، وفي العهد المدني مؤمنون خلص وكفار خلص وقسم بينهما، وهم ماذا؟ المنافقون الذين في الظاهر لهم أحكام الإسلام وفي الباطن لهم أحكام الكفر. من هنا كان سبحان الله تصنيف الناس، افتح المصحف مصحف عثمان، افتح كتاب الله ترى فيه بسم الله الرحمن الرحيم أول سورة الفاتحة تصنيف الناس، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا التفصيل بالعموم العائد إلى الأوصاف لا إلى المسميات، العائد إلى أوصاف لا إلى مسميات، المنعم عليهم المغضوب عليهم الضالون، هذا باعتبار أوصاف. فالناس إما منعم عليه إما مغضوب عليه إما ضال. المنعم عليه من هو؟ المنعم عليهم من؟ الذين اجتمع فيهم العمل والعلم، فهم جمع بين العلم والعمل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طيب والمغضوب عليهم كل من علم ولم يعمل بعلمه ولم ينقد هذا العلم، وعلى رأس هؤلاء من؟ اليهود. طيب والضالون كل من عبد وعمل بلا علم، فالمغضوب عليهم تخلف عنهم العمل والضالون تخلف عنهم العلم، وعلى رأس هؤلاء النصارى. فأصناف الناس باعتبار عام يعود إلى هذا، تجد هذا مهديا لأن جامع بين علم وعمل، تجد هذا مغضوبا عليه لأن عند علم وما عند عمل لم يعمل بعلمه، وتجد هذا ضالا لأن عنده عمل ولم يكن عنده علم. هذا بالاعتبار ماذا يا أخواني العام. تعال بقى نسمي هذه الأصناف الثلاثة. تأتيك سورة البقرة أول آياتها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هؤلاء المؤمنون ظاهرا وباطنا. بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء الكفار ظاهرا وباطنا. وبعدهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون، يأتي الخداع خفاءه، يخادعون الله والذين آمنوا. هؤلاء هم المنافقون الذين لهم في الظاهر حكم الإسلام وفي الحقيقة والباطن حكم الكفر، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تصنيف الناس، تصنيف الناس من أول القرآن، أول قضية تقابلك من أول القرآن قضية التصنيف. وبهذا نرد على من يزعق الليل والنهار من التصنيف ويصنف تصنيف الناس بين الظن واليقين. هذا كتاب بكر أبو زيد اللي ختم به حياته، من الكتب ختم به حياته لينقض ما قد وضعه ونسجه خيطا خيطا في الرد على المخالف كتاب، في حكم الانتماء كتاب، في حكم هجر المبتدع كتاب، ليقوم عند هذه القضية. ليست قضية أنه بعض الغلاة، يوجد صحيح بعض الغلاة في التبديع والتضليل، لكن أخصص أنا دائما الذي يصنف هو سني ما يجمل يخصص أقصد الطائفة الفلانية. إنما الكلام العام اللي تحمل على ربيع بن هادي وتحمل على الفوزان وتحمل على كل أحد، كل يأخذ منه ما يريد. ولهذا تجد افتح النت تجد هذا الكتاب الذي يسوق له الحزبيون والمميعون ويجعلونها قاصمة الظهر للمداخلة. كتاب التصنيف الناس بين الظن واليقين يجعلون قاصمة الظهر، وكده بيصرحوا وهذا الكتاب رد فيه بكر بن زيد على ربيع بن هادي مع أنه ما سمى. وقد ناقش الشيخ ربيع وقال أنت تقصدنا هذا الكتاب؟ قال لا. فمثل هذا الموضوع نجد موضوعا حساسا في كل العصور في كل المواضع. اليوم لو تفتح النت أو تشوف الواقع الإسلامي هتجد مسألة تصنيف الناس هي المسألة الجوهرية، مسألة تصنيف مسألة جوهرية، والناس فيها طرفان ووسط. تصنيف الناس، الناس فيه طرفان ووسط. الطرف الأول غلا فتجاوز فأطلق الأوصاف على الناس بغير علم وبينة، تجاوز في هذا. الصنف الثاني جفا فجعل الناس يدخلون تحت مظلة الشهادتين، وإذا دخلوا تحت مظلة الشهادتين فالجميع مقبول حتى ولو وجدت بعض أخطاء فإنها لا تقتضي تضليلا أو تبديعا أو تكفيرا أو تفسيقا. دعونا من ألفاظ هذه، قلوا فلان خلف وخلاص. هذه طائفة، فطائفة غلت فتجاوزت الحدود الشرعية في الأحكام على الناس، وطائفة جفت فتركت إسقاط الأحكام الشرعية على الناس. واضح إخواني؟ والطائفة الوسط ما هي؟ طائفة استجابت إلى الشريعة وجمعت بين النصوص فلم تلغي اعتبارات الأحكام على الأعيان ولم تلغي أوصاف الشرع على الأعيان. فلهذا جمعت بين اعتبار الأوصاف اللي بناء عليها يحكم على الناس، وبين إسقاط هذه الأحكام على من يستحقوها. أما الأوائل تجاوزوا في حد الوصف فما أتقنوا الأوصاف الشرعية، لهذا حكموا بلا مراعاة قيود شرعية. طب الآخرون ألغوا الأحكام الشرعية من التبديع أو التفسيق أو التكفير أو كذا وكذا، حتى ولو توفرت الأوصاف الشرعية. فهؤلاء يخالفون في إسقاط أحكام على معينين، وهؤلاء يخالفون في ضبط أوصاف. أهل السنة جماعة وسط، نظروا حتى يحكم على معين لابد من النظر أولا إلى الوصف هل هو مطابق للشريعة أم لا، الثاني لابد أن ينظر في المعين هل يستحق إسقاط الوصف عليه أم لا. وعليه نقول يا إخواني، نقول الناس في تصنيف الناس طرفان ووسط، الناس في تصنيف الناس طرفان ووسط. ها يلا من يقولها؟ الناس في تصنيف الناس طرفان وسط. ها ها نعم، طائفة نعم لم يراعوا توفر شروط وانتفاء موانع، جفت ألغت والأحكام الشرعية. نعم جمعوا بين الأمرين، فراعوا الأوصاف وراعوا الأحكام والأعيان. فلهذا من ألغى أحكام على معينين فقد ألغى النصوص الشرعية المتعلقة بهذا والتطبيقات الشرعية السلفية لأئمة السلف. طب ومن تجاوز فقد ألغى أيضا الأدلة الشرعية المتعلقة بالأوصاف، فصار يكفر بغير مكفر، صار يكفر بغير مكفر، ويبدع بغير مبدع، ويفسق بغير مفسق. طب والثاني لا يبدع المبتدع، ولا يفسق الفاسق، ولا يكفر الكافر. واضح يا إخواني؟ أعيد ثاني مرة ثانية، الطائفة الأولى التي غلط وكذا صاروا يبدعون يكفرون بغير مكفر، يبدعون بغير مبدع، ويفسقون بغير مفسق. طب الطائفة اللي قبلتهم صاروا لا يكفرون الكافر، ولا يبدعون المبتدع، ولا يفسقون الفاسق. طب وأهل السنة والجماعة يبدعون المبتدع بتوافر شروط ودفع الموانع، يكفرون الكافر بتوافر شروط ودفع الموانع، يفسقون الفاسق بتوافر شروط وانتفاء الموانع. ولهذا قلنا قاعدة توافر شروط وانتفاء الموانع هذه قاعدة ايه؟ قاعدة متفق عليها، قاعدة ذهبية لابد ان تراعى، تفريق بين النوع والمعين. اما ان نلغي هذا الامر ونقول تسقط الاحكام على الناس بدون مراعاة هذه الضوابط والقيود فهذا لا شك مخاطرة عظيمة. نعم، فلهذا القرآن بدأ سورة الفاتحة تصنيف الناس، سورة البقرة تصنيف الناس، سورة آل عمران افتتحت بتصنيف الناس. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما علمت تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهناك زائغ القلب وهناك راسخ العلم الذي يقول ذلك. ثم سورة الناس، ثم سورة النساء أيضا تضمن تصنيف الناس، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. ولا تجد صورة في القرآن تغادر أوصاف الناس باعتبار المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، أو باعتبار الكافر والمنافق والمؤمن، بل إن صور القرآن فيها صورة المؤمنون، صورة الكافرون، صورة المنافقون. يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ كل صورة فيها الأصناف، طيب تتضمن كل صورة الأصناف. رقم اثنين، التصنيف له صور خاصة، له صور خاصة. طيب القرآن كله مذكور فيه الأعمال المقبولة والمردودة، مذكور فيه الأعيان المقبولة والمردودة، ف فالقرآن عين ذكر النوع والمعين في كل هذه الطوائف. إذن تصنيف الناس يا إخواني ضرورة شرعية وعقلية وواقعية، لا يمكن ناس تعيش بدون تصنيف، مستحيل يلغى التصنيف في الناس، إذن يلغى دين الله عز وجل. من ألغى التصنيف فليلغي الأوصاف والأحكام من الشرع، وإذا ألغى الأوصاف والأحكام فما صار القرآن كتاب فرقان، ولا صارت أعظم النعم على العبد نعمة الفرقان. وأنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. لكن هذا كله بالضوابط الشرعية. طبعا أنا عارف أن كلمة لا يمكن إحنا نلغي كلمة الضوابط الشرعية، رغم أن كثيرا من الناس يستعملها وقاية للأحكام، وقل لك الضوابط، ثم إذا رأيت الضوابط عنده فليست هي إلا الضوابط الشخصية. فالضوابط على قسمين، ضوابط معتبرة وضوابط ملغاة. فالضوابط المعتبرة هي الضوابط الشرعية، والضوابط الملغاة هي الضوابط الشخصية. له مزاج يسقط حكما على شخص أسقطه وصنف كتبا ونادى ألا هذا مذهب السلف، قال فلان، قال علان، قال إلى آخره. طيب أراد أن يسقط حكما على معين، أورد كل لعل وجميع التبريرات وجميع التعليلات وجميع، وتجد ما شاء الله النصوص الهادئة، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، وستوقع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أريد لك ذلك ولا أحب لك ذلك، والعبد المؤمن ينبغي أن يخفف من تبعاته عند لقاء ربي، فالحسنة ويتسبيل العينين وتنكسر الرأس وكل الأشياء هذه ما شاء الله تبارك الله. وفجأة راحت هذه الأشياء وجاء ماذا؟ علو الصوت، وليس لكم يا أمة الإسلام إلا موضع النعل والقدمين، بس كلكم تحت رجلي، غير كده أن ننكس ونطأطئ الرأس ونتكلم بال يعني. هذا أعطيك مثالا بس لن أسميها حتى يأتي الموعد المناسب بس لهذا، بس أعطيكم مثال لهذا الذي أقوله لكم. جاءتنا هذه في الصباح كده، أنا لا بتاع فيس ولا بتاع كذا، بس الناس بتبعت لي خلاصة الايه الفيس، بيحمسوني يعني، اللي عايز يحمسني يبعت لي وايه فأحد هؤلاء يدافع عن سيد قطب، لعلها اشوف حسنة في موجود بس مش عارف. هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، توجيه فلان الفلاني من العلماء لمن تحمل على سيد قطب. بسم الله الرحمن الرحيم، اخي الكريم ومحب الفاضل الشيخ فلان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فانطلاقا من نصحي لك، هذا الناصح لفلان الذي يتكلم عن سيد قطب، فانطلاقا من نصحي لك ومحبتي لك التي لم تهتز والله وبالله حتى مع بواعث هذه الكتابة، وأرجو أن تظل تزداد قوة إلى أن نلقى الله محققا فينا قول رسوله صلى الله عليه وسلم تحاب في الله، ذكر حديث عن المختصر. أذكرك بأمور، أولا إنك كما تعرف لا تزال في مستقبل العمر الذي أرجو الله أن يحفظه لك ويطيله في طاعة وعافية، وفي مستقبل التعلم ومستقبل التجارب والنضج، فرويدا أخي وطبخا لما يصدر عنك تجاه من هم في ذمة الله، خاصة الدعاء إلى الله أحياء أو أمواتا عسى ألا تحتاج في موقف حياة أو ممات للاعتذار عنه. طبعا الكلام ده كان يخيل عنا زمان وإحنا لسه صغار، ها؟ لما يقول لك بقى من هم في ذمة الله خاصة الدعاء إلى الله، طبعا أنت لما أعطيك التعبير هذا أنت محمد أصغر المجلس هتقول إيه؟ ايه لما تقول مثلا تحذر، يعني تقول ايه بقى؟ يعني تحذر من الكلام في مين؟ هتقول كده ايه؟ لا، انت بتيجي يوم تنصح واحدا انه ان انك ان بتحذره من الكلام في الدعاء، هيبقى صيغتك ايه؟ قول صيغتك كده. اول شوف القيد على طول موجود، دعاء سنه، انما الكلام ده هو الذي وسع الخرق بل مزق الثوب بالامه بموجب أنك من الدعاة إلى الله. بس خلاص، طب دعاة إلى الله على بصيرة وغير بصيرة، دعاة إلى الله بجهل أو كل الفرق تحت مسمى دعاء إلى الله، خوارج دعاء إلى الله، معتزلة دعاء إلى الله، صوفية دعاء إلى الله، ما كل دعاء إلى الله. اليوم لا، ما نستطيع أن ننطق هذه العبارات، صح ولا يا إخواني؟ يبقى الذي يتكلم في علماء وأكابر الأمة أهل السنة والجماعة، احضر يتكلم في أهل السنة والجماعة احضر، يبقى احنا هنا بنقيد كلامنا، نقيد كلامنا. إنما نقول مثلا من هم في ذمة أموات خاصة الدعاء الله، طب ما أنت نفسك يا كاتب هذه بتتكلم في من هو الآن في ذمة الله منذ مئات السنين، تتكلم في الجهل، تتكلم في الجعد، تتكلم في عاص في 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 فواصل بن عطاء وهم في ذمة الله وكانوا دعاة إلى الله، عبادة كان عندهم، علم بمسائل وكذا كان عندهم، بل كثير منهم ما وصل بهم الأمر إلى ما وصل من الضلال إلا لتعظيم شعائر الله عز وجل وإلا التحذير من عصيان الله عز وجل. طيب، فأنت عليك، ده مصطلح جيد يعني في حد ذاته، فرويدا أخي وطبخا لما يصدر عنك، كويس الكلمة دي ممكن نستفيدها في اللغة كده في جنب كده، يعني ما الواحد يجي ينصح واحد إن هو أنت يعني لا تتعجل وكذا، يبقى لابد أن تطبخ ما يصدر عنك الأول، وطبخا لما يصدر عنك تجاه من هم في ذمة الله خاصة الدعاء إلى الله أحياء أو أمواتا عسى لا تحتاج في موقف حياة أمواتي لاعتذار عنه. ثانيا شوف، شوف بقى، شوف يعني الرقة، وشوف ثانيا وعفك شفويا قبل أشهر بلا تكتب أو تقول شيئا له مساس بأحد الدعاء، تاني برضو بأحد الدعاء، وأنت غضبان أو زعلان عليه، وذكرتك بما تعرفه من قول الرسول لا يحكم أحد من اثنين وهو غضبان، ونغمة الصوت في الشريط الذي سأذكره اللي انت كتبت يعني أو قلت أو تكلمت فيه عن سيد، مع الأسف عن ذلك فضل عن مضموني فإن له وإن إليه رجعون. ثالثا نقل لي غير واحد قولك في اجتماع أخيار نحسبهم كذلك، يعني نقل لي أحد الناس وانت كنت في مجتمع طلبة علم أخيار، قولك في كتاب معالم في الطريق، ده من أقبح كتب سيد قطب عند كل سلفي، طبعا الكلام ده شيخ سلفي، كنا الواحد أول ما سافر كان يروح يحضر عنده الجمعة في الأول ونسارع نسابق، الواحد يزعل جدا إذا ما صلى عنده الجمعة في أول الأمر، عالم له شهرته يعني. فيقول في كتاب معالم في الطريق، هذا كتاب ملعون، أنت قلت هذا كتاب ملعون، سبحان الله سبحان الله، كتاب أخذ صاحبه ثمنه قتلا نحسبه في سبيل الله بدافع من الروس الشيوعيين لجمال، يعني عبد الناصر يعني كما يعرف ذلك المعاصرون القضية، وقامت بتوزيع هذا الكتاب جهات عديدة في المملكة، وخلال سنوات عديدة وأهل هذه الجهات أهل علم ودعوة إلى الله، وكثير منهم مشايخ المشايخك، وما سمعنا حوله منهم ما يستوجب ما قلت، لكنك والله أعلم لم تمعن النظر فيه، في كتاب معالم العلماء ما حذروش منه سنوات، والكتاب بيوزع العلماء حضر، خلى بقى شوف كلمة العلماء، ده عالم، ده عالم، ده زي الفوزان وزي ابن عثيمين، تمام؟ طبعا مش بكر أبو زيد ولا عبد الله بن جبريل ولا حد من دول، ده واحد آخر. بس ده كان قبل بقى ما تصنف الكتب سيد قطب وكذا، فلعل يعني ما له عذر طبعا، لأن هو واضح أنه طلع على الكتاب، واضح لأنه هيأتيك الآن. لكن ليس كهؤلاء الذين أعطيت كتب سيد قطب له لهم لمراجعته، يعني المنتظر نصرة أهل السنة. أنت عالم في قدر أن تراجع كتابا لعالم، يبقى ماذا عسى أن تكون تتعدد بقى الأقلام و... فانتبهوا إلى شبهة العلماء ديت. شبهة العلماء، العلماء قرأوا وما انتقدوا، مثل تذكرون مسألة الإيمان شرط كمال، لما قال فلان وعلان شيخ ابن باز قرئ عليه الفتح ولم يعلق على كلام حجر بأن الإيمان عند رسول الله والجماعة ماذا شرط كمال. فالاستدلال بهذا العموم في موضع الخصوص استدلال أهل الشبه. طيب وإن كان يعني حسن النية وحسن القصد، يبقى أهل الجهل بالقواعد. ولهذا احذر أن تستدل بالدليل العام في المورد الخاص. نقيم الحدود على من قتل، على من زنى، على من تأتي بقى كل المسلم على المسلم حرام والمسلم كالبنيان، ما هو بموضعه هذا، هذا انتهك حرمته. يأتي واحد يصرخ في الحرم ويعتدي في الحرم ويفعل المعاصي الحرم ويقبض عليه، قال تعالى ومن دخله كان آمنا فينبغي ألا، وإذا كان الإسلام قد نهى أن ننفر صيدا فكيف ننفر آدميا. هذه كله أدلة عامة في موارد خاصة، في موارد خاصة. ولا يغتب بعضكم بعضا في مورد أنك تتكلم في بعض أهل البدع، كيف هذا يا أخي أعراض الناس، يا أخي لا تتحمل هذا في عنقك يا أخي، والله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه، والنبي قال لامرأته لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وكيف هذا. كل هذا مورد عام، هذا كله مورد إيه عام في مواجهة المورد الخاص، لأن الذي قال هذا هو الذي قال يخرج من ضئضي هذا أقوام ها يقرؤون القرآن يجوز وترقية وتحكمها صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم وقراءتكم من قراءتهم يمرقون من الإسلام كمرق سمن رمية، وقال فيهم كلاب النار. هو الذي قال هذا، ما باله أقوام موضع عام لا تريده موضع خاص إذن له بساق العشير، لا تستدل في المورد الخاص. فانتبهوا يا أخواني، قاعدة الاستدلال بالأدلة العامة في الموارد الخاصة دالة على جهلي المستدل إن كان حسن القصد وعلى زيغ قلبه إن كان سيء القصد. موارد العامة عامة والموارد الخاصة خاصة. الآن يمنع من تكفير الكافر بدعوة الإنسانية، يا أيها الناس الآن يمنع من تكفير الكافر بدعوة لا يذهبكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم. فإذا انتبه لهذه القاعدة، الاستدلال بالمورد العام على المورد الخاص هذا، ودفع المورد الخاص هذا طريق المنحرفين، هذا طريق المنحرفين. فنفس المسألة، فيقول في كتاب في سيد قطب فيما يتعلق عن كتابه، سبحان الله كتاب أخذ صاحبه ثمنه سيد قطب لما صنف الكتاب، يعني مما يدل على أن هذا الكتاب كان فيه تفجيرات، وده طبعا اللي قاله أئمة التكفيرين في هذا العصر، رجع كلام أيمن الظواهري في معالم في الطريق، تمام، ده الديناميت، ده كان بمثابة الديناميت يقول هكذا، رجع كلام سيد قطب القرضاوي في سيد قطب أصلا في مرحلة التكفير التي صارت تنضح كتب تنضح بدأ فيه كتاب معالم في الطريق. ده إخواني عندهم عيار 24، ده كتاب خاص، ده كتاب بيوضع كده يبروز معالم في الطريق بالذات، كتاب معالم في الطريق هو فعلا معالم في طريق كل تكفيري، معالم في الطريق هو معالم في طريق كل تكفيري، فده كتاب خاص. سبحان الله العظيم، الرجل ده أنت ما تدري سيد قطب مصيدة مليئة بالطعم الذي لا ينتهي، بس طعم من نوع خاص، طعم بيجيب الكبار، وفي طعم بيصطادوا بيه حاجات كبيره كده. ما هو الطعم ده بيختلف صح، في طعم يجيب لك كده بسريايه ومش عارف ايه والنعامه، وفي حسب بقى. صحيح الرجل ده، الرجل هذا طعم، بس طعم لاصطياد الكبار. اه والله عجيب جدا، ما اسقط الكبار الا سيد هذا. عجيب الرجل ده فيه شيء، سبحان الله سبحان الله. كتاب اخذ صاحبه ثمنه قتلا نحسوه. طبعا بقى نحينا بقى قضيه قتل سيد قطب، وليه قتل سيد قطب، وسيد قطب والتكفير، وسيد قطب والانقلابات، وسيد قطب وتجهيل المجتمعات، وسيد قطب لا صار سيد ما شاء الله تبارك الله، سيد يساوي احمد بن نصر الخزاعي تماما عند هؤلاء، فسيدهم احمدهم. والاستدلال بماذا؟ وخلال وقد قامت بتوزيع هذا الكتاب جهات عديدة في المملكة، وخلال سنوات عديدة، وأهل هذه الجهات أهل علم ودعوة إلى الله، وكثير منهم مشايخ المشايخ، وما سمعنا حوله منهم يستوجب. أنت بقى سمعت أن علماءنا قرأوا الكتاب وانتقدوه وأخرجوا أن هذا الكتاب سالم في العصر، لكن في الصدر في العصر لكن قرئ، وكل علماءنا قالوا كده، ابن باز العثيمين ما نقرأ لهذا الرجل، فوزان كذا ما نقرأ إلا بموجب ما سئلوا بعد ذلك فيه، كما يستدلون إلى اليوم بشفاعة ابن باز لمين؟ لسيد قطب، وهكذا يأتون بهذه الأشياء. طيب مع أن العالم حتى لو اطلع وقال براءة، فإن المثبت مقدم على النافي، وهنا سيأخذ العلم ولو من أدنى طالب علم إذا وافق الحق. ولو عشرة من العلماء قرأوا كتب سيد قطب وقالوا وما وجدنا فيها إلا أخطاء لا تسقط الرجل، ثم قام رجل ببحثها وأخرج أخطاء، الخطأ الواحد يسقط الرجل، قدمنا قول هؤلاء. ثم قال لكنك والله لم تمع النظر فيه قبل أن تغضب، وخاص الموضوعات مما يدل على القراءة، وخاص الموضوعات جيل قرآني فريد، الجهاد، لا إله إلا الله منهج حياة، جنسية المسلم عقيدته، استعلاء الإيمان، هذا هو الطريق، وغيرها مما تلتقي معانيه في الجملة مع ما تدين الله به. فكيف بك إذا وقفت بين يدي الله وحاجك هذا الشخص؟ شوف بس شوف الكلام، فكيف إذا وقفت بين يدي الله وحاجك سيد قطب، حاجك سيد قطب، لماذا تبدعه وقد سب الصحابة؟ كيف تبدع سيد قطب وتقول سب الصحابة؟ يا مجرم سوف تحاسب بين يدي الله. دعه يسب الصحابة لكن لا تسبه هو، لم تقف بين يدي الله إذا سكت عمن يسب الصحابة، لكن ستقف بين يدي الله إذا تكلمت في من يسب الصحابة والأنبياء. الله أكبر، ألا فلتبكي على سلفية بهذه الطريقة، سبحان الله. فكيف إذا وقفت بين يدي الله وحاجك هذا الشخص الذي وصفته؟ اسمع بقى، العلماء سكتوا عنه، كنت توزع كتب. طب الثانية بقى، الذي وصفته الإذاعة السعودية خلال السنوات المتوالية بشهيد الإسلام، بشهيد الإسلام. رابعا، شوف وصفته الإذاعة، وصفته الإذاعة السلفية، وصفه أحمد وابن معين، وصفه البخاري وابن المديني، وصفه ابن عبد الوهاب وابن القيم، صارت الإذاعة حجة، وصار سكوت عالم لما يتكلم صار حجة، وصار المتكلم بالحجة مردودا لمن لم يتكلم. مع أن التقعيد لو جئنا في ورقة كده من كراسة المربعات اللي بتاعت أولى ابتدائي، هنجد ان اصغر من هذا العالم بمئة درجة هيقول انه ماذا؟ بان الحق مقدم على قول الرجال، والرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، رايت النبي ولا سمعه احد، ما شاء الله تبارك الله. هنجد هذه القاعدة موجودة اللي هي في كراسة الايه؟ المربعات هذه. رابعا، استمعت للشريط حتى لا، وفي فهم المحدود أن أغلب من ذكرت فيه ووصف العاملين به أو القائم به أو المفتين به بالفسق والافتداعي وخيانة الأمة أمور اجتهادية دائرة بين الراجح في نظري من وصفتهم بذلك وبين مرجوح في نظري. المسائل اللي اتخذتها دي كلها وطعنت فلان أو علان دي كلها أصلا مسألة هي كلها أمور اجتهادية بين راجح تظنه أنت أو راجح يظنه هذا، بس هي مسائل اجتهادية فقط. وأنت تعرف قول السلف في الخطأ، قضى الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا قد فعلت، فيعني لا يدافع عن سيد أو سيد نفسه كلام من دي أمور اجتهادية أنت ممكن تخلفه في شيء. لكن الأمة هذه الله غفر الحمد لله غفر لها يعني خطأها وسهوها وكل ذلك، والله قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا قضى الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته قد فعلت، فعادي يعني سيد مين يعني ما مش مشكلة، مش يعني حتة سب الصحابة وحتة يعني سب الأنبياء يعني يعني الشيوعية دي مثلا، ويعني عثمان رضي الله عنه تكفر الخلافة الرشيدة، ويعني بنو ما كلهم تصرب وتكفير أبو سفيان يعني وهند اللبو يا سيدي حاجات الله المستعان، الله يغفر لنا بس يسامحنا يعني كلها أمور اجتهادية يعني والحاجات دي كلها الله المستعان. هذا اللي احنا بنقول الاسلوب اللي هو بيظهر التباكي، ها، وانما هو اخطر اسلوب. هؤلاء اخطر من القطبين انفسهم، لان القطب ان تتوجهوا بماذا؟ مثل المنافق، فهو اخطر من الكافر ظاهرا وباطنا من وجه. ليه؟ لان هذا انت لا تستطيع ان تاخذ حذرك منه. هل يوقع فتنه بهذا؟ هات القطب تقع فتنه به، واخد بالك؟ لكن امثال هؤلاء تقع الفتنه منهم بايه؟ بهم حينما يستون على هذا. فلهذا نقول بأن الناس في تصنيف الناس وسط بين طرفين، وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فالله عز وجل قرر هذا في القرآن كله، لا تجد صورة إلا وفيها التصنيف. أول صورة فيها التصنيف وآخر صورة فيها التصنيف. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قبلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قبلها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزيه الله عن الند والشبيه والنظير والمثيل وغير ذلك. قبلها تبت يد أبي لهب وتاب. فالقرآن كله من أوله إلى آخره تصنيف الناس، لكن تصنيف الناس ليس إلا حفرة، فعلا حفرة. إن لم تتقن تناولها بالضوابط الشرعية زلت قدماك، وهذا هو ورع أهل السنة. لماذا الناس تأخذ الورع في الكلام في الناس؟ يأخذهم ورع، ولا يأخذهم الورع في السكوت عما يستحق الكلام من الناس. لاحظوا يا أخوان، لماذا الورع في هذا الجانب دون هذا الجانب؟ يعني دائما احنا نقول ايه، دائما كده نقول ايه، انه يعني الكلام في الناس ومش كلام في الناس وخاف على حسنتك والكلام في الناس. طب ليه ما بنقول شيء والسكوت عن هذا والسكوت عن وخاف على حسنتك انت تسكت عن هذا؟ ليه ما نقولش هذا؟ ليه دايما خطابنا الى غلاة التجريح؟ ليه ما فيش خطاب ما فيش شريط الى غلاة التعديل؟ اخواني مش الورع يحمل على فعل الامر وكتام الناس. يعني احنا ليه ورعنا دايما ماسك جانب واحد، جانب واحد ورعنا دايما جانب واحد، قال هو الكلام في الناس وخاف الكلام في الناس وتقي الله وتسأل بين يدي الله عن هذا. طب مش هتسأل عن سكوت؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، من كتم علما. سكوتك تسفيه لمنهج أمة مبنى على القرآن والسنة. لماذا الورع لا يأخذه السكوت؟ بالله عليك أنا جئت أستشيرك في بنت لابني يتزوجها أو لي مش مشكلة أتزوجها خلاص، وإنت البنت ديت سيئة السمعة، فأنت بقى أخذك الورع وأصلا ممكن أتكلم فبصراحة إيه يعني يوقف حالها وكذا وكذا فأنا هسكت. ألا وأنا تزوجته الورع قال لي تكلم فيها حتى لو عطل حاله. طب ما فيش ورع آخر أنك خنت أخاك؟ ما فيش ورع آخر يقول كده؟ كيف أنت خنت أخاك؟ أنا موظف تموين، شفت هذا الرجل بيتلعب بالبضائع وكلام من ذا، أنا كده لو عملت له محضر هأغلق إيه؟ هأغلق محلة وراء عيال وراء أولاد ورجل، ولو ما كان محتاج ما فعل هذا. فالورع يأتيك أنك أنت تكتب الحق حتى لو يسمع محله، لكن ما فيش ورع آخر أن ترك هذا سيؤدي إلى فساد عريض، بل إهلاك ناس، بل لماذا الورع آخذ جانب واحدة؟ لأنه ورع إبليسي وليس ورعا شرعيا، ورع إبليسي، وإبليس يزين الباطل ويقلب هذا إله. فواحد لك إيه؟ أنا أشوف لأن أترك ألفا بلا تبديع أحب إلي من أن أبدع أحدا أسأل عنه غير الله. ده في المشتبه، إنما في اليقين ستسأل عن هذا وذاك. لما لم تبدع؟ لما تبدع؟ طب إذا شبه الأمر، لا يا عم، لأن أترك 100 مشتبه خير من أن أبدع واحدة مشتبه. اتعلموا الحاجات دي والله العظيم بعلمها لكم مجانا، أرجو أجر من الله، لأن دي خطوط رفيعة، دي خيط أبيض من خيط أسود من الهداية والضلال. احنا بنسمع كلام لأن أخطئ في في ترك تكفير 100 رجل خير من أن أخطئ في تكفير رجل. ده في المشتبه الذي لا ينبغي أن تقدم عليه لا بتكفير ولا بعدم، أسكت. فلأن وأنت مشتبه الأمر عليك تترك تبديع رجل أو تكفير رجل قد يكون الحق في تكفيره، لكن ما عندك دليل، خير من أن تكفر رجلا بلا دليل. لكن فيما يقطع فيه نجي يقول لك بدع الجهم ولا بدع الجفري ولا بدع، تقول لا 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 لأن أخطئ فيه، ينفع؟ ما يصلح. يبقى ده فين إخواني؟ في المشتبه فعلا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراير حول الحمى. ده في المشتبه. اترك 1000 رجل، اترك 10,000، الله ما اوجب عليك ان تحكم والامر مشتبه. قل الله اعلم. الله عاتب موسى لما لم يقل الله اعلم. نبيك كان ينزل في يسكت في مسائل حتى ينزل الوحي، إنما فينا مسائل نزل بها الوحي تقول لأن أختي ولا. هذا ورع إبليسي، هذا ورع إبليسي، ورع إبليسي، ما يصلح كلام هذا. يجب عليك أن تقول حقا سواء في تبديع أو في تركه، في تكفير أو في تركه، لكن لا يأتيك الورع يقول لك بقى. فهذا للأسف الشديد أمر قد يستكه البعض. أنا يعني أفرغ الكلام لأن كلام العلماء، أنا ما أتحمل صراحة الكلام في هذا، ما أتحمل الكلام، كلام ده العلماء. طب فين علماءك؟ طب دلني، طب روح طب اسألهم أنت وقول لي. طيب ما الورع برضه؟ ألا يدرس العلم ده والكتب دي إلى العلماء؟ أنت قاعد لي على ترابيزتك وكاميرا بتصور ومنزل مرة قطوف ومرة فوائد ومرة ومرة اللي ما عملهاش الفوزان حد مثلا، يعني الورع ما كانش هنا، الورع بس جاي على أول محل فلان، الورع كله جه وعلماءنا وأصلنا والواحد يعرف قدره والله المستعان. طب والعلم ده من اللي بيدرسه؟ ما هو العلم ده لا ينبغي أن يدرسه برضه إلى علماء. الآن بتخبر عن رب العالمين، مش بتخبر عن سيد المرسلين، مش بتخبر عن سلف الكرام، مش أنت برضه من الله يقول الآن حلال وحرام؟ والله يقول ولا تقول لما تصل السوق وكذبة، هذا حن وهذا حرام لتفترع على الكذب، مش ده برضه ولا إيه؟ ها؟ هذا هو. طيب ما الورع يبقى ما قضية واحدة، ويبقى الورع باب واحد، واجلس في بيتك، ومن قال لك حدث قل لولا أنا لست أهلا، اذهبوا إلى الألبان، علم الفقه لا لست أهلا، اذهبوا إلى فوزان، تكلم في العقيدة لا لست أهلا، اذهبوا إلى ابن باز، لكن ادرس الفقه والعقيدة والمصطلح وكذا كل شيء، حتى إذا جاء السؤال عن فلان أو علان جاء الورع. الورع باب لا يتجزأ. معنى في كل هذا الباب، في كل هذا الباب الإنسان ينفع إخوانه، يدعو إلى الله طالما عند علم ولو بمسألة، أدعو إلى الله ولو بمسألة. ولا يلزم في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون من المجتهدين، لكن يلزم أن تكون بها من العالمين. فإن علمت مسألة بلغ، بلغوا عني ولو آية. من الصحابة ما لا يعرف له إلا حديث، مفاريد الصحابة ده حديث واحد بس اللي رواه، ومن الصحابة من تجاوز 5000. فهل كان الورع أن أترك هذا وأعيب؟ وده من التجاوز أن يروا 5000. ما زالت الأمة الحمد لله تمدح هذا وتمدح هذا وهكذا. يبقى واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى مسألة تصنيف الناس مسألة جوهرية جدا جدا جدا، لابد أن تكون وسطا فيها بين قوم غلوا وبين قوم جفوا، ودين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى هذه مسألة لابد أن تضبط. وإلا أنا أقول لك، أنا ليه بقول هذا المثال بارك الله فيكم، بقول هذا المثال حتى نعلم المسألة قد يقع فيها كبار. وما كل واحد حاول العلم كله، لهذا لابد أن نستفيد. أنا زلت العالم من أين جاءته فأسد الباب. هذا جاءت من باب، وهذا جاءت زلة من باب، وهذا جاءته زلة من باب، وهذا جاءته زلة من باب. يعني مثلا أستطيع أن أقول لكم حتى أبين يعني إنه المشترك اللي أوقع كثير من العلماء الكبار في براثن السرورية والقطبية، المشترك خذوها مني بطانة السروريين والحزبيين والإخوان المتسترين. الكلام ده تأزيز، كلام ده تحمية، كلام ده على مدار سنين تجد القاسم مشترك بين هؤلاء إن البطانة ليست بطانة نظيفة، ليست بطانة تحض على الخير، ليست بطانة تدل على سنة، ليست بطانة تغار، إنما شيخ فلان من والشيخ وهكذا ويقلم سيد قطب. حتى تجد العالم الكبير يسأل سيد قطب فيجب هذه الأجوبة. فالقدر المشترك في أمور أخرى، لكن القدر المشترك يكاد يكون هو هذا، البطانة. البطانة دي ممكن تضحك على حاكم لأن ما عنده علم مثلا، ممكن تضحك على واحد عامي، لكن مفترض أن البطانة تتربى من العالم، العالم اليقظ، العالم الفاهم، مهما كان عنده بطانة هو يربيها لا تربيه هي، هو يوجهها لا توجهه هي، هو يعلمها هو يمنعها لا أن تعلمه هي. نعم. أعطيه.
قال يوسف القرضاوي في كتاب
أولويات، يوسف القرضاوي 100 سنة في الإخوان، أطول إخواني عمرا يوسف القرضاوي فيما نعلم أطولهم عمرا، 100 سنة هجرية كده مقفلة، 100 سنة مقفولة كده، 100 سنة مقفولة هجرية، مقفولة 100 سنة. شوف كده مواليد وفاته، 100 سنة، 100 سنة إخواني عاش على هذا المنهج ومات على هذا المنهج. طيب نفس هذا الرجل الإخوان المحترق ماذا يقول في كتاب سيد قطب؟ قال عن الطريق. نعم.
قال يوسف القرضاوي في كتاب أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110، في هذه المرحلة دارت كتب الشهيد، هكذا كتب سيد قطب.
يقول في هذه المرحلة
دارت كتب الشهيد سيد قطب.
نعم.
التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي.
والتي تنضح، مش والتي تشتمل، ده التي تنضح، يعني شيء ظاهر بارز يعرفه كل من نظر. تنضح
بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والإزراء بدعاة التسامح والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، وتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي.
يعني موازنات. سيد القرضاوي لم يدفع لم يدافع عن سيد قطب في الباطل الموجود، بيقول لها إيجابياته كذا كموازنات، بينما بكر بن زيد لم يضع الموازنات هذه. تخيل بعدك القرضاوي انتقل إلى بكر بن زيد السلفي الذي يقول فوجدت إيمانا مشرفا وخيرا كثيرا وحقا أبلج وتشريحا. تخيل هذا القرضاوي وهذا أيهما السلفي؟ يعني حاجة عجيبة. يعني المفترض أن القطب ده، أن سيد القرضاوي ده لو جئت بالحق المبين ما ينطق بمثل هذا الكلام، لكن الرجل تكلم في كتب سيد قطب ببعض الحق، كمان ببعض الحق. هذا كتاب معانا في تركه، هذا كتاب كلام أيمن الظواري. أيمن الظواري موجود، أيمن الظواري بقى يصف الديناميت، ده الشعلة، الشعلة التي حركت التنظيمات الموجودة الآن. نعم، الله المستعان. يبقى إذن تصنيف الناس في مكة كان إلى كافر ظاهر وباطنا، وهو ظاهر وباطنا. فلما انتقل النبي للهجرة وهاجر إلى المدينة، نتج الصنف الثالث هذا الذي له أحكام متباعدة باعتبار ظاهر باعتبار باطن. نعم.
ولهذا أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، وضرب لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضربهما للمؤمنين في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، فلم يكن هناك منافق، فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فمن آمن باطنا وظاهرا فلما هاجر فمن آمن باطنا وظاهرا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار للمؤمنين بها عزا، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا، كان من أقاربهم وغيرهم من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة، وهو في الباطن كافر. ورأس هؤلاء ابن أبي، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والعنكبوت والأحزاب، وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية.
هذا الذي تولى كبره في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الذي تولى كبره وكان ورأس المنافقين، له السيادة وله السؤدد وله المكانة وله وقد كان يبغض الإسلام بغضا شديدا، ولكن أعلن إسلامه تقية، ولهذا كان في أحلك المواقف يخذل الإسلام والمسلمين، يخرج في الجيش ثم يعود، يأتي الجيش ثم يعتذر. نعم.
أيمن الظواهري.
نعم.
قول أيمن الظواهري.
نعم.
قال أيمن الظواهري إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه الديناميت معالم
الطريق، حول إلى دستور كمان، يعني جعل منهج سيد دستور، مش بقى عبارة فتوسع ولا كذا، ده دستور، والدستور احنا عارفين غير القانون، قوانين دي فرعية بقى، قانون مدني، قانون جنائي، قانون مش عارف ايه داخلي، قانون أسرة، قانون أحوال شخصية، قانون دستور البلاد. يبقى الدستور ده يا اخواني ده الخطوط العامة، ده الكليات، ده المحكمات، ومن الدستور تأتي بقى ايه تفريعات القوانين، تفريعات القوانين من الدستور. فهذا أيمن الظواهري التكفيري. ها ماذا يقول أيمن الظواهري؟ مش ماذا يقول ربيع بن هادي، ماذا يقول أيمن الظواهري؟ ماذا يقول؟ ها
قال أيمن الظواهري إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه الديناميت معالم في الطريق.
تمام، يبقى وضع دستور الجهاديين في كتابه، ها في كتابه
معالم في الطريق،
كتابه الديناميت، كتابه
الديناميت
نعم،
معالم في الطريق.
طبعا الديناميت دي تفجر بها الجبال، اذا حبيت تزحزح جبل هتجيب حفارات وكلام من ده عايز تخلص منه، فبتجيب الديناميت ده. ده بقى القاضي يعني، يبقى ده بيمثل كتاب ايه؟ ده الديناميت. يبقى دستور وديناميت، ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى بعد دستور وديناميت؟ اللي وضع معالم الجهادين. جهادين يعني ايه؟ يعني تنظيم داعش، جهادين يعني تنظيم قاعده، جهادين كل بقى حركات جهادين. ولهذا هات جماعه تكفيريه او تنظيم تكفيري يخاصم سيد قطب. نعم.
القرضاوي ولد 2 ربيع الاول
خلص بقى نكمل هذا الكلام الاول
خلاص،
بس هذا النقل كده انتهى. تمام. نعم. القرضاوي كم؟
ولد 2 ربيع الاول 1345 ومات 30 صفر 1444
صفر. ربيع كم؟
100 سنة. ولد 2 ربيع الاول 1345.
تمام.
توفي 30 صفر 1444.
يعني الا سنة بقى، هبقى الا سنة بالهجري، الا سنة. تجبر تجبر تجبر. العرب تجبر كاس، ولو 97 كمان و98. نعم. طه المستعان.
قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. الآية: وكان فيهم من هو في الأصل من المشركين وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب. وسورة الفتح والقتال
والحديث. هذا فائدة. المنافقون كان فيهم من هو في الأصل من المشركين وفيهم من كان في الأصل من أهل الكتاب. يبقى المنافقون جمعوا بين قوم كانوا مشركين ثم أسلموا أظهروا الإسلام وهم منافقون، وقوم كانوا من أهل الكتاب ثم أظهروا الإسلام فكانوا من المنافقين. نعم. وسورة الفتح.
وسورة الفتح والقتال والحديد. بلع.
ما سورة القتال؟
محمد.
سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل عامة الصور المدنية.
ولهذا الجماعات الجهادية هذه تحب جدا القراءة في صورة محمد صلى الله عليه وسلم.
والأنفال.
نعم، والأنفال كذلك. صور القتال والجهاد. نعم.
ثم ذكر آيات.
بل عامة الصور المدنية يذكر.
بل عامة الصور المدنية يذكر فيها المنافقين.
نعم.
ثم ذكر.
لأن كما قلنا النفاق في العهد المدني، ولهذا عامة الصور المدنية تذكر المنافقين. نعم.
ثم ذكر آيات كثيرة إلى أن قال: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر أوصافهم.
من ذكرهم وأوصافهم.
من ذكرهم وأوصافهم.
اللي هو أهل النفاق. نعم.
وهم في الظاهر مسلمون، وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة.
فيدخلون في اسم الإيه؟ الإسلام. ويدخلون أيضا في اسم الإيمان العام، جهة أحكام تجرى على المسلمين المؤمنين. الإسلام اللي هو بلا قيد، الإيمان بلا قيد، وإن كانوا في حقيقة الأمر ماذا؟ كفار. ومن هنا في موضع خفي في الواسطية وأشكل حتى على بعض الشراح في مبحث الإيمان عند الشيخ الإسلام ابن تيمية. هات كده مبحث الإيمان عند الشيخ الإسلام في الواسطية، وهو يقول في قول الله عز وجل في تحرير الرغبات المؤمنة، بيبين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فمن ضمن ما يذكر فيقول إيه؟ وتارة يعني يطلق الإيمان على عصاة وعلى وعلى إلى آخره، فيدخلون في اسم الإيمان المطلق كقول الله عز وجل فتحرير رقبة المؤمنة، فيدخلون في اسم الإيمان المطلق كقول الله عز وجل فتحرير رقبة المؤمنة. احنا نعلم ان الايمان المطلق يساوي ايه يا اخوان؟ الايمان الكامل. ومطلق الايمان يساوي الايمان الناقص. فكيف يدخل الفاسق والعاصي في اسم الايمان المطلق؟ اشكل هذا. مع ان بعده يبين شيخ الاسلام الفرق بين مطلق الايمان والمطلق، لكن ما وجه إدخال الفاسق في الإيمان المطلق. ها جئت بعبارة الشيخ، فدخل هذا في اسم الإيمان المطلق قول الله عز وجل فتحرق بطن المؤمن، فده مشكل. ها
قال شيخ الإسلام،
انتبهوا مركزوا، ها
ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية.
ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ده معروف اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان. ها
ولا
يعني
يقلدون
مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق.
ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة،
ومثل قوله تعالى
وقد لا يدخل فتحرير رقبة مؤمنة،
أي و وإن طرد المؤمن اقتتلوا ذكر الآية،
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
فقد يدخل الأول العبارة فقد يدخل فيه اسمي.
قال ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول.
يا شيخ أمير تابع معي، خليك ركز معي الله يكرمك.
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى،
الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى
فتحرير رقبة مؤمنة، نساء 92.
تمام.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
تمام.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين
الحديث بعدها
وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
مطلق الاسم ده واضح. ها ها لا لسه أكمل
ماشي فصل الثاني
بعديه. ها
نفي.
طيب إذن هو أدخله في اسم الإيمان ثم نفى عنه اسم الإيمان، أدخله في اسم الإيمان المطلق. خلينا نتابعه بس اللي بعديه، اللي بعديه في المرتكب. ها طب قبليه، يبقى قبليه الاستدلال بأيه وأن تفتن من يقتدر فاصلع بينهما. فكيف يعطى وكيف يدخل في اسم الإيمان المطلق؟ معنى الإيمان المطلق يعني ماذا؟ يعني الإيمان الكامل. هذا أشكل حتى على بعض الشرح، وإحنا كنا وقفنا معه وقفة وإحنا بنشرح الوسطية بنقرأ الشرح فيها لبعض أهل العلم. نقول مصطلح الإيمان المطلق يطلق ويراد به معنيان. مصطلح الإيمان المطلق، مصطلح الإيمان المطلق في مقابل مطلق الإيمان هيبقى الإيمان الكامل والناقص. الثاني مصطلح الإيمان المطلق عن القيود، مش مقيد لا بالكامل ولا بالناقص، اللي هو مطلق اللفظ يعني داخل في الإيمان اللي هو بلا قيد. مثل ما نقول كده الصلح مع الكفار، نقول فيه مطلق وفيه مؤبد وفيه مقيد بمدة. المقيد بمدة جائز مع اختلاف العلماء في المدة. طيب ايه الفرق بين مؤبد ومطلق؟ ايه الفرق بين صلح مؤبد وصلح مطلق؟ وقالوا المؤبد غير جائز والمطلق جائز. ما الفرق بين الصلح المطلق الجائز والصلح المؤبد غير الجائز؟ ايه الفرق بين المطلق والمؤبد؟ ها ايه؟ طب والمطلق التعبير هنا اسمه مطلق ومؤبد. انت ها مطلق من غير وقت. طب والمؤبد يعني نص كده يعني لا يقع بيننا الصلح هذا مؤبدا فلا يقع بيننا الى الابد. يبقى مؤبدا عند الأب. إنما مطلق يعني يبقى عاري عن التقييد، يبقى مطلق هنا عاري عن التقييد مطلق، يعني أطلقنا صورة تصالح بس يلا وقع، لا احنا قلنا مدة ولا كذا، هذا عقد مطلق يعني لا مدة فيه. طيب هنا بقى المراد بالإيمان المطلق الذي لا قيد فيه، فلا شك أن المنافق، لا شك أن العاصي، لا شك أن كذا، دكره بيدخل فين؟ في الإيمان المطلق اللي هو العار عن التقييد، العار عن بلا قيد يعني. وعليه فيبقى أطلق اللفظ، فهم دخلون في مطلق اللفظ، مطلق اللفظ مش الإيمان المطلق ومطلق الإيمان بالمعنى الخاص اللي هو الإيمان مطلق إيمان كامل، مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، الإيمان المطلق مطلق المصطلح مطلق اللفظ يدخلون تحته. ولهذا أشكل من هذا أيضا كلمة لابن القيم في هذا الموضع، ويقول بأن الإيمان المطلق يكون هذا خاص به بالإيمان، ومطلق الإيمان يكون في صاحب الإيمان الكامل وصاحب الإيمان الناقص، يقول كذلك في الكامل والناقص مطلق الإيمان. هذا كده شرح الشيخ الرشيد على النقطة دي عشان نقرأ عبارات. الإيمان الكامل يختص بماذا؟ الإيمان المطلق يختص بماذا؟ بكامل الإيمان. طب مطلق الإيمان بيتناول الكامل والناقص، يعني يقصد يقول إيه؟ إن القدر المشترك، فإن صاحب الإيمان المطلق صاحب الإيمان كامل ثبت له مطلق الإيمان والإيمان المطلق، إنما الفاسق ثبت له مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. فيبقى برضو لا يشكل عليك إزاي الإيمان الكامل هيدخل في مطلق إيمان، يعني إيه؟ لأن الإيمان أصل وكمال، أليس كذلك؟ الإيمان ده أصل وكمال. صاحب الإيمان المطلق مجتمع فيه إيه؟ الأصل والكمال. طب مطلق الإيمان مختص بالأصل لا الكمال. فدي هذه عبارات ماذا؟ عبارات دقيقة تحتاج إلى إيضاح في هذا الأمر. فلهذا نقول بأن الخطاب العام والإيمان العام هيدخل فيه الموافق والفاسق، وعليه يبقى الإيمان المطلق هنا الإيمان العام، هناك الإيمان المطلق الإيمان الكامل في مقابلة مطلق الإيمان، إنما ده الإيمان العام هو الذي يرد بالإيمان المطلق هنا. هؤلاء الذين مع النبي سواء كانوا مؤمنين صادقين أو منافقين، دول بيطلق عليهم بالإطلاق العام إيه؟ مسلمون مؤمنون في الأحكام، مؤمنون في الأحكام أو الظاهرة الدنيوية، فخطبوا بهذا اسم الإيمان العام. يبقى إذا لم يدخلون يدخل فاسق في الإيمان المطلق يعني في الإيمان العام ليس الإيمان الكامل، ليس الإيمان الكامل الموجود في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا الفاسق ما يدخل في هذا، لكن يدخل في تحليل القوى مؤمنة. الله قال مؤمنة، ما قال مؤمنة ناقصة الإيمان، ولا قال مؤمنة ماذا كاملة الإيمان. ألف حقيقة. وعليه اتفق العلماء على أن الرقبة الفاسقة تعتق، فلا يأتيك واحد يقول لا بس انتظر الله قال له فتح الرقبة مؤمنة وبالتالي إذا قال مؤمنة فيطلق فيراد به الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، يبقى لا يجوز أن نعتق فاسقا، لابد أن الذي نعتقه لابد أن يكون كامل الإيمان، كامل الإيمان. ليه؟ لأن الله عز وجل أطلق قال فتح الرقبة مؤمنة فتحمل على الإيمان الكامل. نقول لا، تحمل على الإيمان المطلق على الإيمان العام. تبعت هذه النقطة الدقيقة؟ حد يعيدها لي؟ يعني ها أشخ علي يعني الإيمان العام. نعم تمام. نعم يبقى عندنا الإيمان المطلق الكامل في مقابل مطلق الإيمان الناقص. إنما هنا الإطلاق يقصدون بالإطلاق هنا إيه؟ إطلاق عام على كل المسلمين أهو، فإنهم يسمون مسلمين وأحكامهم. تمام. يبقى في الحين الرقبة هنا يدخل فيها الفاسق ويدخل فيها غير الفاسق ويدخل فيها الكامل إيمان ويدخل فيها كل هؤلاء يدخل فيها. أيوة يا شيخ محمود. إرادة إيه؟ لا دي مسألة أخرى بقى، دي مسألة أخرى مبحث آخر. لكن هل يجزئ الفاسق؟ المبحث ده بقى يجزئ الفاسق إزاي مع إطلاق الإيمان هنا؟ ما ألف الحين رقبة فاسقة ولا ألف الحين رقبة ناقصة، ألف الحين رقبة. يبقى قضية واحد يقول لك طالما أطلق الإيمان يطلق على الإيمان المطلق. هنقول له تقصد الإيمان المطلق الكامل ولا من يطلق عليه الإيمان العام؟ من يطلق عليه الإيمان عام إذن هذا هو. نعم
الشيخ عبد العزيز الرشيد في قول شيخ الإسلام بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة،
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق
كما في قوله تعالى فتحرير رقبة.
ايه؟ لا مش نسخ، هو في قبلها، هو هذا التنصيص على التواجبتهاش انتم. ها قال الشيخ بل فاسق
يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخره. قال فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق، وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل فالفاسق يدخل.
وإن لم تكن من أهل الإيمان المطلق يبقى هو الإيمان كامل من المطلق، يبقى هنقول يبقى فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان المطلق. هو ده محل بقى الاستشكال، ما هو الإيمان كامل إيمان مطلق، يبقى كيف أقول فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق مع أنها لم تدخل في اسم الإيمان المطلق؟ يبقى المطلق هنا له به مراد، والمطلق هنا إيه به مراد. المطلق هنا مراد به الإطلاق العام اللي هو مش في مقابل مطلق الإيمان، في مقابل كافر، في مقابل كافر. نعم.
فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان.
تمام.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار.
طب قال ابن القيم هات بعدها
قوله إنما أداة حصر،
هات قال ابن القيم بعدها
قول ابن القيم
ابن القيم
قال ابن القيم في المدارك قبلها. والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين، فسوق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد.
في بعدها اللي هو دخوله بقى فيه دخول الإيمان الكامل في مطلق الإيمان، دخول الإيمان الكامل في مطلق الإيمان. ها قال
ابن القيم قال التاسع أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل.
أي شو بقى هنا؟
ولهذا نفى النبي صلى
الله عليه وسلم انتبه ومطلق الإيمان
ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل.
كيف هذا وإحنا عارفين مطلق الإيمان ده بيطلق على الناقص؟ صح صح يا إخواني، دي هدية اليوم دي يعني تستحق إيه يعني لو لم تستفد اليوم إلا هذه لكافة إزالة الإشكالية في الإيمان المطلق عن شيخ الإسلام. أهو الإيمان المطلق ففرق بين الإيمان المطلق وبين الإيمان الكامل، اللي هو بين الإيمان المطلق والإيمان المطلق، فرق بين الإيمان المطلق والإيمان المطلق. طب كيف هذا؟ الأمر الثاني هنا قال والإيمان الكامل يدخل ومطلق الإيمان يدخل فيه، آخر عبارة
والمطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل.
يطلق على الناقص والكامل كيف؟ مطلق الإيمان يطلق على الناقص آه اسمه مطلق الإيمان الناقص. طب يطلق على الكامل إزاي يا كريم؟ احنا بنقول أصل الإيمان مطلق إيمان مشترك بين الإيمان الكامل والإيمان الناقص، ده مشترك كل منهم حقق أصل الإيمان، ثم زاد صاحب الإيمان المطلق على مطلق الإيمان، يبقى ده القدر المشترك صح؟ تمام، يبقى ده اشتركنا في هذا. من هنا مطلق الإيمان ده يطلق على كذا وكذا، على الاثنين. نعم.
ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق.
تمام.
ولم ينفع عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين، ولا في قوله قد أفلح المؤمنون،
فلا يدخل في نقص الإيمان ها،
ولا في قوله قد أفلح المؤمنون،
قد أفلح المؤمنون ما يدخلش في نقص الإيمان،
ولا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
لا يدخل. ويدخل بقى ها
إلى آخر الآيات، ويدخل في قوله فتحرير رقبة مؤمنة،
فتحرير رقبة مؤمنة،
وفي قوله
أطلقه أطلق مع أطلق هنا، فيتضمن بقى الناقص والكامل، هذا كلمة أطلقه. يبقى الإيمان المطلق هنا العاري عن التقييد، الإيمان العام، فهنا فتحرير رقبة مؤمنة. إن أعتقتها كاملة يا محفوظ ده تمام أحسن، إن أنا أعتق إيه كما. ولهذا في تأويل قول الله عز وجل فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما معنى إن علمتم فيهم خيرا فكتبوهم؟ البعض يقول علمتم فيهم خيرا يعني مالا يسدده بعد ذلك بدل ما يضحك عليه، وبعضهم قال إن علمتم فيهم خيرا يعني إيمانا وصلاحا وكذا، لأنه لا شك أن لما أفك هذه الرقبة وهو مؤمن مستقيم هنفع الله به، لكن لما أفكه وهو عربيد وفاسق وكذا قد يقع به ضرر، فاختلف العلم في معنى خيرا. طب هنا فتحوا الرقبة، ليس الشأن هنا أو ليس المسألة أي الرقاب أفضل، إنما هنا الرقبة المجزئة. الرقبة المجزئة هي الرقبة اللي تستحق اسم الإيمان سواء الكامل أو الناقص. طيب وكقوله
وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
من المؤمنين اقتتلوا، مع أن القتل فسق أو القتل هذا منهي عنه، بس دخلوا في اسم العام وأن تفضل من المؤمنين، فده حل إشكال كيف تفهم قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع وجود الاقتتال. ونحن قد أخذنا ودرسنا أن فرقا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وده دخلوا في مطلق في الإيمان المطلق، في نقول في الإيمان العام، دول مسلمون مؤمنون في الأحكام ودول مسلمون مؤمنون في الأحكام، وليس قدر بقى الإيمان هنا وهنا هو الكامل والناقص.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر،
تمام، لا يقتل مؤمن بكافر
وأمثال
طيب
ذلك.
لو عاصي يبقى ناقص الإيمان، ها يقتل بالكافر؟ لا لا يقتل بالكافر. هذه فائدة عزيزة، ومن أشكل المواضع في موضع الوسطية، في الوسطية فيها مواضع مشكلة جدا، حتى انه الشرح قد يختلفون فيها. يعني كنا بنشرح امس في الوسطية وجاء موضع ايضا الاجماع عند شيخ الاسلام وهو بيتكلم في مسألة الاجماع، ويقول والاجماع الذي ينضبط هو ما كان في عصور السلف الصالح وغيره لا ينضبط في هذا، فهل معنى ذلك الشيخ الاسلام لا يرى حجية الإجماع بعد سورة السلف أم لا؟ مواضع في مواضع مشكلة، وكان موضع أيضا في تفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنه، مسائل في تبديع ومسائل ما فيها تبديع، فهناك مواضع مشكلة لذا تختلف الشرح فيه. نعم. طيب نكتب نقول الإيمان على قسمين، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والإيمان المطلق يدخل تحته إطلاقان، يدخل تحته إطلاقان الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل، الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل، والإيمان المطلق بمعنى الإيمان العام غير المقيد بكمال أو نقص من جهة الأحكام العامة، وهذا يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص، كقول الله عز وجل وإن طائفتان اقتتلوا، وكقول الله فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة في الآيات اللي هي أطلقت مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وكقول النبي لا يقتل مؤمن بكافر. أما مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص، فهو الإيمان الناقص، ويشترك الإيمان الكامل والناقص في مطلق الإيمان، وينفرد الإيمان الكامل بالإيمان المطلق. هذا إيه مختصر في المسألة هذه. نعم.
وهم في الظاهر مسلمون، وكان
ثم ذكر آيات كثيرة،
ثم ذكر آيات كثيرة إلى أن قال والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكرهم وأوصافهم. وهم في الظاهر مسلمون، وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير
من ما لم يلتزمه
كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهور إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة منهم، فلهذا يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر كان لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة،
وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص حذيفة بهذا لا يعني أن حذيفة أفضل من غيره من الصحابة، لكن هذا من باب الفضل الخاص ومن باب مراعاة حكمته صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن لا يؤخذ من ذلك أن صاحب السر يكون هو أفضل الصحابة، أو أن أمين الأمة فيكون أفضل الصحابة، أو إلى غير ذلك من الفضائل الخاصة التي أخذها بعض الصحابة، فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم.
ويروى أن عمر كان لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لئلا يكون منهم.
نعم.
قال حذيفة،
لأن حذيفة أصر النبي له بأسماء بعض المنافقين، نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما علم هذه الأسماء إلا من قبل الوحي أيضا، إلا من قبل الوحي، ولهذا جل المنافقين كان النبي يكل أمرهم إلى الله عز وجل ما يعلمهم، ولهذا كان يصلي عليهم، فقال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، أي ولا تصلي على أحد منهم تعرفه تعلمه، نزل الوحي به. وأما أمور المنافقين الأخرى فكانت موكلة إلى ربهم عز وجل، وفي الظاهر إلى الأحكام الظاهرة، يورثون ويناكحون وغير ذلك. أما من علم باسمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي عليه بعد قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. ولهذا صلى على ابن أبي، هذا كان قبل الآية. أما الآية لما نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، ترك النبي الصلاة على من عرف من أعيانه. نعم.
قال حذيفة: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسبب أن الإسلام اليوم أضعف، المسلمون يعني المسلمون أضعف مما كانوا عليه على عهد رسول الله، فكلما يضعف الإسلام يقوى النفاق، يضعف المسلمون يعني. إسلام تشريع طبعا قوي، لكن نقصد المسلمين، فكلما يضعف المسلمون يقوى ماذا؟ يظهر، كلما يضعف المسلمون يظهر النفاق، وقد يظهر النفاق إلى درجة تحول المنافقين إلى كفار زنادقة، لأن المنافق إذا أظهر ما في قلبه لم يعد منافقا، صار كافرا زنديقا. لكن المنافق منافق ما بقي كفره خافيا. نعم.
وفي رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه.
نعم. وكل من أظهر النفاق، أظهر النفاق وأظهر معنى أظهر الكفر، فيكون كافرا ظاهرا. نعم.
وفي البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. الآية. وكانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه، ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق وشاعت في لسان الفقهاء وتكلموا فيه.
انتبه. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ إيه؟
الزنديق.
الزنديق. نعم.
وشاعت في لسان الفقهاء وتكلموا فيه هل تقبل توبته في الظاهر أم لا، ومنهم من فصل. والزنديق في عرفهم هو المنافق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يطلقون، لكن من الناس
من يقول الزنديق الجاحد المعطل، وهذا في اصطلاح كثير من أهل الكلام. فالذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم التمييز بين الكافر وغيره والمرتد وغيره ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين وإن تفاوتت درجاتهم.
في الحاشية قال شيخ الإسلام يقول في الصارم،
قال شيخ الإسلام في الصارم مسلول عن الزنديق: فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه. وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق، وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد، وهو المتصور من الروايتين عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، نصرها كثير من أصحابه، وعنهما أنه يستتاب، وهو المشهور عن الشافعي.
نعم. لأنه هل هيكون صديقا ولا لا لو أظهر ما في باطنه من كفر وكذا، ثم لما أمسك قال أنا تبت، هذا رجل كان أصلا في الباطن كافر، طب لما هقبل منه ارجعوا الى الاصل. فلهذا نقول الاقرب انه يقتل، الاقرب انه يقتل. نعم.
وهذا يشترك فيه جميع انواع الكفار المرتدين وان تفاوتت درجاتهم، فان الله اخبر بزيادة الكفر كما اخبر بزيادة الايمان، كما اخبر بزيادة عذاب بعضهم كقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. الآية. وهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر كتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. وهنا أصل آخر وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظنت طائفة أن هذه تقتضي أن مسماها الإسلام والإيمان واحد وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هي توافق الأولى، لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك أن امرأته أي لوط في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل على أضيافه.
يعني الشيخ الإسلام هنا حيثبت يثبت لامرأة لوط عليه الصلاة والسلام أنها كانت من المنافقين، تظهر أنها ماذا الإسلام، ولكنها تبطن غير ذلك، فهي في الباطن مع قومها على دينهم، تبو في الظاهر مع لوط. ولهذا الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. غير بيت المسلمين شمل الجميع. طب والإخراج والنجاة كان للمؤمنين دون من شملهم المسلمون، واضح؟ يبقى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكانت امرأة لوط تدخل في اسم العام البيت هذا مثل أي منافق. المنافق قد تجد المنافق ابن مؤمن إيمانا صحيحا، ولكن يقال هذا بيت مسلمين، لأن المنافق يقال إنه مسلم في الأحكام الدنيوية في الظهر، فما فيش تعارض. فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فكان البيت ظاهره الإسلام ومنه امرأة لوط، ولكنها كانت في حقيقة الأمر تبطن الكفر. لكن من الذي نجا؟ الذي نجا المؤمنون، ولهذا لم تنجو امرأة لوط. نعم،
كما قال تعالى فخانتهما وخيانتهما في الدين لا في الفراش.
نعم،
فإنها ما بغت امرأة نبي قط.
هذا اتفاق أنه ما بغت امرأة نبي قط. الله ينزه فراش الأنبياء عن الزنا، فما بغت امرأة نبي قط. ولهذا نقول الذي اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا وهم المنافقون وتبعهم الكفار الزنادقة في هذا العصر وهم الروافض بعد ذلك، هؤلاء اتهموا عائشة بالزنا، هؤلاء خالفوا إجماع الأمم، إجماع الأمم. أما أمتنا فقد أظهروا براءة عائشة في القرآن وليس بعد ذلك بيان. ولهذا في الصحيح لما نزلت براءة عائشة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة أبشري فقد برأك الله من فوق سبع سماوات، برأك من فوق سبع سماوات، النبي شاهد بهذا. ونزلت آيات والآيات موجودة إلى الآن بنقرأ واستبقى إلى آخر الزمان. فلهذا اتفق العلماء على أن من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر، من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر. وهل يلحق بذلك أمهات المؤمنين أم هذا خاص بعائشة لأن النص فيها؟ الجواب يلحق بهذا أمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل قال الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. فلو أنه بغت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لاقتضى ذلك نقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أحد أوجه التفسير الخبيثات الخبيثين أن هذا أيضا في النساء. فاتفقت الأمة على أنه ما بغت امرأة نبي قط، وبالتالي هذا إجماع في الأمم المؤمنة أن امرأة أي نبي لا يمكن أن تكون زانية، تعصم وتحفظ من الزنا. نعم، طيب واحد يقول طيب امرأة نوح كانت كافرة، كيف جاز لنبي أن تزوج كافرة؟ نقول الزواج من الكفار و الأحكام هذه مما يدخلها تغير أو التفاوت بين الشرائع، وليست من المسائل التي لا تجوز أو يشترك فيها جميع الأنبياء. وبالتالي نحن عندنا حتى في شريعتنا جواز نكاح الكتابية. والكتابية كافرة ولا لا؟ الكتابية كافرة ويجوز نكاح الكتابية معناها كافرة. وهذا الحكم هل يختص بالأمة دون النبي؟ يعني من خصوصيات النبي ألا يتزوج كتابية؟ أو أن نكاح الكتابية عام للنبي وللأمة؟ الجواب عام للنبي والأمة. فالكتابية تنكح إن كانت حرة محصنة ويتسرى به، أما الوثنية لا تنكح ولا يتسرى به. الكتابية تنكح إن كانت حرة وتسرى به أمة، لكن لا تنكح أمة. والكافرة لا تنكح لا أمة ولا حر. هذه الكافرة تبو المؤمنة تنكح حرة وأمة عند الحاج، عند الحاج. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى عندنا الحرائر والإماء لثلاثة أقسام: كفار، مسلمون، أهل كتاب. أما الكفار لا تنكح الحرة ولا يتسرى بالأمة ويستمتع به لهذا ولا ذاك. وأما الكتابية فالحرة تنكح والأمة يتسرى بها ولا تنكح، تتزوج يعني. فالأمة لا يجوز الزواج منها لكنها ماذا؟ لكنه يتسرى بها، ده الكتابية. وأما الحرة فإنه يتزوج بها. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. طب المؤمنة، المؤمنة يتزوج بالحرة ويتزوج بالأمة عند الحاجة. نعم. طيب، فهذا مما يدخل اختلاف الأحكام، فقد كان مباح في شريعة ولا يباح في شريعة أخرى. بس لكن نعلم أن النبي ما تزوج إلا المحصنة العفيفة. يبقى المحصنة الايه؟ العفيفة، ما تعرف بريبة ولا بزنا، فما بغت امرأة نبي قط. فلهذا كانت الخيانة هنا في دين لا في عرض. نعم، يستمتع بها يعني، يستمتع بها. نعم نعم. أما امرأة لوط فنعم، لكن امرأة نوح الظاهر كفرها. هات كده تفسير ابن كثير. نعم، تقول لعل هذا لم يكن معروفا ثم عرف، لم يكن ظاهرا ثم ظهر. نعم، يوجد لا، لأن هذا قادح في المروءة وقادح في ويدخله الطعن. ولهذا احنا قلنا حتى الأنبياء معصومون من صغائر الخسة والندالة وغير ذلك، مزرية، والزنا يزري بالرجل. نعم.
إذ نكاح الكافرة قد يجوز، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لهذا كان الصواب بتحريم نكاح البغي.
إذا نكاح الكافرة قد يجوز، وما نكاح البغي فهو دياثة. انتبهت يا أحمد؟ وقد صان الله النبي عنه، ده الشيخ الإسلام يعني كان يبين العلة لما جاز هذا في بعض الشرائع، ولكن لم يجوز نكاح الزانية، فيقول إذ نكاح الكافرة قد يجوز، وأما نكاح البغي فهو دياثة، فهو دياثة. نعم، وبهذا نرجح أن الرجل لا يتزوج من زنى به. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قولا عند العلم حرم الزواج ولا حرم الوطئ والزنا؟ فمن قال حرم الوطئ وكذا وطئ الزانية يعني الزنا بها، من قال حرم هذا جوز العقد، العقد جائز. ومن قال حرم الزواج فإنه إيه؟ يمنع العقد، وهو الأقرب ومن ذهب إليه أحمد وغيره من أهل العلم أن ذلك يحرم على الرجل. ليه؟ ليه؟ لأن هذا من الدياثة، أن تتزوج زانية هذا من الدياثة. قد يقول لك هذا تزوج من زنى بها، طيب من زنى بها من الذي يأمن أن تزني بغيره؟ ثم حتى هذا لو كان هو ما زنت إلا معه، هذه دياثة أن تكون زوجة لك، هذه دياثة، هذه دياثة. ولهذا أيضا الصحيح أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم زنت أنه لا يبقى معها، أنه لا يبقى معها، لكن هل هذا يبطل بذلك العقد أم لا؟ لا، لا يبطل العقد، لكن لا ينبغي ديانة أن يبقى معها لأن هذا من الدياثة. حتى ولو قالت أنا تبت أو كذا أو كذا هذا لا يبقي الرجل، لأنه لا ينبغي أن يبقي على امرأة زنت ونظرت إلى غيره. وكذلك أيضا يبقى الإنسان مشوشا طيلة حياته، أي حركة لها هيحملها على الريبة، يبقى يفسد حياته. فلهذا توبته تنفعها إن شاء الله إن تابت توبة صادقة ونصوحا، لكن تزوج غيره يبقى غيرها، غير لما يتزوجها بيتزوج امرأة تائبة مش امرأة زانية، امرأة تائبة. أما هو يبقى معها؟ لا، لا يبقى معها لأنها زوجته وقد زنت. نعم.
ابن كثير إخوانتهما أي في الإيمان لم يوفقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة.
لم أعد، يقول ابن كثير
فخانتهما أي في الإيمان
في الدين يعني، نعم،
لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محظورا، ولهذا قال فلم يغني عنهما من الله شيئا أي لكفرهما، وقيل أي للمرأتين ادخل النار مع الداخلين.
يعني ما فصلش، هو أثبت الكفر الاثنين.
وليس المراد نعم. فخانتهما في فاحشة نعم. بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء.
في الدين يطلق على الكافر الظاهر ويطلق على المنافق، هذا الخيانة. فخانتهما أي لم يكون على ماذا؟ على الدين، سواء هنقول ظاهرا أو باطنا يحتمل اللفظ، لكن نريد واحد أحد ينص يعني على شوف ابن جرير السعدي ما يعطيه.
فإن السعدي فخانتهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا هو المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش، فإنهما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا، فلم يغني أي نوح ولوط طيب عنهما.
نعم. شوف الشنقيطي وابن الجوزي، شوف ابن الجوزي والشنقيطي
كلام ابن كثير تكملته. طيب. كلام ابن كثير قال في فخانتهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور. وساق بسنده عن ابن عباس يقول في هذه الآية فخانتهما قال ما زنت امرأة نوح فكانت تخبر أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه.
الجوزي طيب.
ابن الجوزي قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين. كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل على الأضياف، فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف. وقال السدي كانت خيانتهما كفرهما.
نعم، ما قالش فيها أقوال، فيما أذكر أقوالا.
وقال الضحاك نميمتهما، وقال ابن السائب نفاقهما. قوله عز وجل فلم يغني عنهما من الله شيئا.
نعم، السائب يقول نفاقهما.
قال الضحاك نميمتهما، وقال ابن السائب نفاقهما.
نعم، مش القيث ذكر شيء؟ ها، قرطبة ذكر شيء؟ قرطبي
القرطبي فخانتهما. قال عكرمة والضحاك بالكفر، وقال سليمان والضحاك بالكفر. وقال سليمان عن ابن عباس كانت امرأة نوح تقول للناس انه مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه، وعنهما بغت امرأة نبي قط. وهذا اجماع من المفسرين فيما ذكره القشيري، انما كانت خيانتهما في الدين، وكانتا مشركتين، وقيل كانتا منافقتين، وقيل خيانتهما النميمة. إذا أوحى الله إليهما شيئا أفشتاه إلى المشركين. قال الضحاك وقيل كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف، لما كانوا عليه من إتيان الرجال.
نعم، يعني على كل حال هذا كفر، إما كفر بنفاق، وإما وذا يعني يدل عليه في امرأة لوط. امرأة لوط جاء بها النص فخرج من كان فيها المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لكن امرأة نوح هل كانت كافرة ظاهرة وباطنا أو كانت منافقة؟ نعم، ولهذا يقول هنا إذ نكاح الكافرة قد يجوز، وأما نكاح البغي فهو دياثة. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين فخانتهما ليس المعنى خانتهما بالفاحشة، بل خانتهما بالكفر، لأنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال المجتمع الذي فيه المنافقون إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته
هو بيفسر موضع امرأة لوط. نعم، لكن في البداية قال
ليس المعنى خانتهما بالفاحشة، بل خانتهما بالكفر، لأنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال المجتمع الذي فيه المنافقون إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون.
ذكر أقوالا أخرى، قال فخانتهما، تفسير قوله فخانتهما، اقرأ. لا، من أول التفسير بس قوله ها. شوف عشان كده أقول لك هو لم يذكر هذا فقط، تقول لم يذكر هذا فقط. طب كيف لم يذكر هذا فقط؟ هذا كلام ابن عباس هو. نعم،
فخانتهما. قال ابن عباس
أيوة ها.
ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما. فكانت امرأة نوح تقول للناس
بعد ابن عباس، بعد ابن عباس ها. قال الكلبي محتمل، محتمل هذا يعني محتمل، لكن هو في امرأة لوط أوضح. نعم.
لهذا كان الصواب بتحريم نكاح البغي حتى تتوب.
نعم، الشيخ الإسلام ذكر مسأله، لهذا كان الصواب تحريم نكاح البغي حتى تتوب. فالبغي تنكح بشرطين، الشرط الأول براءة رحمها تحيض، الشرط الثاني توبتها الصادقة، فإن تابت توبة صادقة وبرئ الرحم جاز نكاحها. نعم.
وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أمر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود.
نعم، لما أمر بالإخراج ذكر إيمان فأخرج فيها من كان فيها من المؤمنين، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. هذا كلام جميل، كلام جميل. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ذكر الإيمان لما أمر بالإخراج، فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، ذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. أخبر بالإخراج، أخبر بالوجود، أخبر بالإخراج فذكر الإيمان لأن هؤلاء هم الناجون. أخبر بالوجود لما أخبر بالإسلام لما ذكر الإيه؟ الوجود. ومن هنا نأخذ، هل الإسلام والإيمان، هل الإيمان والإسلام معنى واحد ولا يختلف الإسلام عن الإيمان؟ هل هما شيء واحد أو مختلفان؟ من أهل العلم من قال هما شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، ومنهم من قال بأنهما شيئان. والصحيح أنهما شيء واحد وأنهما شيئان، أنهما شيء واحد وأنهما شيئان. شيء واحد إذا انفرد، فإذا انفرد الإسلام دخل في الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل في الإسلام. وشيئان إذا اقترنا واجتمعا فيكون الإسلام للظاهر ويكون الإيمان للباطن. وقد جمع الله عز وجل بينهما واختلف المعنى، بل والسنة كذلك. ففي الصحيح أن سعد بن وقاص رضي الله عنه، النبي وقاص رضي الله عنه، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ورغب عن رجل، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوضعه إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني هل قلت مسلما؟ فدل هذا على التغاير بين الإسلام والإيمان في المعنى الخاص. وفي حديث جبريل سأل عن الإيمان وعن الإسلام، فلو كان شيئا واحدا لكان الجواب عن الإسلام هو الجواب عن الإيمان، لكن اختلف الجواب في الإسلام عن الإيمان فدل على أنهما شيئا. لكن إذا انفرد أي ذكر الواحد دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الآخر. قال تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، يبقى فيه تغير بين الإيمان والإيه؟ والإسلام. ومن قالهما شيء واحد نظر إلى الموضع الذي يفترقان فيه فيدخل آخر في هذا. لكن نقول الصحيح أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كشأن ألفاظ كثيرة وردت في الشريعة في هذا، فقير والمسكين و... نعم
و...
نعم. الإيه؟ يعني وإذا أطلق، يعني تقصد الإيمان إذا خصص، لو عندك عبارة القائل هذا هات أحسن، يعني لو خصص يقصد إيه بالعقيدة؟ والإيمان يشمل عقيدة ويشمل عبادة ويشمل معاملة ويشمل أخلاق، كل هذا يدخل في مسمى الإيمان. فما معنى إذا يعني خص أو ذكر مخصوصا اختص بالعقيدة؟ أنا هذا نحتاج نفس العبارة عشان نشوف توجيه العبارة في قول القائل يعني. نعم.
وأيضا فقد قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففرق بينهما، فهذه ثلاثة مواضع في القرآن.
فهذه ثلاثة مواضع فرق فيها بين الإسلام والإيمان، هذا موضع، ويقول الله عز وجل قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، هذا ذكر إيمان وإسلام. طيب موضع آخر
ذاريات،
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ربيت من المسلمين. طيب موضع ثالث، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. وفي إذا فرق بينهم.
وفي الصحيح
وهذا هو القول الحقيقة الذي تشتبع به الأدلة، نقول إذا اجتمع افترق افترق شمع. فطارة يذكر أحدهم ويدخل في الآخر، وطارة يفترقان، فيكون الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. نعم.
وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا، فقلت يا رسول الله هو مؤمن؟ فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أرد، فذكر مرة أو ثلاثا، وذكر أنه
مرتين أو ثلاثة،
فذكر مرتين أو ثلاثا، وذكر أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار.
تأليف قلب، يعني يؤلف قلب.
قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فأجاب سعدا بجوابين: أحدهما أن هذا قد يكون مسلما لا مؤمنا. الثاني إن كان
قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني الإسلام الكلمة ونطق الشهادتين، والإيمان العمل وسائر الأعمال. قال فأجاب سعدا بجوابين:
أحدهما أن هذا قد يكون مسلما لا مؤمنا.
نعم.
والثاني إن كان
يعني
مؤمنا،
أن سعدا أخبر بالإيمان والإيمان هذا عمل باطن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فربما يكون هذا فيه الإسلام لا الإيمان. نعم. أحد
الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة، ومن هذا إعطاء المؤلفة قلوبهم، وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون الكفار في الباطن، أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ وهذا ما تنازعوا فيه.
والمراد في قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء الذين أثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، هل هو نفي لأصل الإسلام لأصل الإيمان فيكونون منافقين، أو هو لكماله فيكونون ضعيف الإيمان؟ يبقى من نفي الإيمان مع ثبوت أصله. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا أصالة نفي أصل الإيمان، ولا كمال الإيمان الواجب قولا للمفسرين؟ من من قال هؤلاء منافقون وبالتالي انتفى أصل الإيمان عنه، ومن من قال بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان وبالتالي يكون المنفي هو كمال الإيمان الواجب؟ يقول: وهذا مما تنازعوا فيه. فقالت طائفة:
هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان، وقالوا: إن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما ليس من الإسلام فليس بمقبول يوجب دخول الإيمان فيه. وقال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء لا يكونون كفارا، بل معهم بعض الإسلام المقبول، ويقولون: الإسلام أوسع من الإيمان.
يقول: نسب هذا القول إلى الجمهور. قال: وقال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء لا يكون كفارا، بل معهم بعض الإسلام المقبول. نعم.
ويقولون: الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا.
صحيح. هذا هؤلاء المنافقون في الظاهر مسلمون ولكنهم كفار في الباطن. نعم.
ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حيث يسرق وهو مؤمن، إنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ودوروا للإسلام دارة وللإيمان دارة أصغر.
يعني دائرة، يعني جعلوا الإسلام دائرة والإيمان أي دائرة. الإسلام دائرة الأوسع، ثم داخلها دائرة الإيمان.
ودوروا للإسلام دارة وللإيمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا: إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر.
تمام. فإذا زنى قال النبي لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، خرج من دائرة الايه الايمان الى الاسلام، يعني ليس بكافر ولم يخرج من دائرة الاسلام. ما الذي يخرج من دائرة الاسلام؟ الناقض للاسلام، الناقض للاسلام. فلا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، اذا زنى اخرجنا من دائرة الايمان الى دائرة الاسلام. طيب اذا خرجنا من دائرة الايمان الى الاسلام لا يكون معه اصل ايمان، اذا يكون كافرا، اذا يكون كافرا. ولهذا علموا انه لا يصح اسلام لا ايمان معه، ولا ايمان لا اسلام معه. فلا بد ان يكون مع الايمان اسلام، ولا بد ان يكون مع الاسلام ايمان. فحينما نقول ينفى الايمان فالمراد ما في ماذا؟ كمال الايمان الواجب، اذا كان هناه عنده اصل الايه الايمان، عنده اصل الايمان. واصل الايمان لابد ان يكون فيه اصل اسلام، لابد ان يكون عنده من العمل ما يثبت به له اصل الايمان. اما اذا لم يعمل قط يعني ليس مسلما قط. ومن نطق الشهادتين مع عدم العمل تكذيب للنطق، فعدم العمل وتخلف العمل تكذيب لماذا؟ للتصديق. ونفي التصديق تصديق تكذيب للقول. نعم.
ودليل ذلك أنه قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآيتين، وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده فانتظر ولم يوجد بعد، فنقول لمن ينتظر غائبا لما يجيء بعد. فلما قالوا آمنا
بخلاف لم، نعم، فلما يعني لما يدخل الإيمان في قلوبكم بخلاف لم يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما ينفى بها ما قرب وجوده فانتظر، تقول فلان جاء، تقول لما يأتي بعد، يعني على وشك. لكن إذا كان يبعد الأمر تقول لم يأتي. نعم.
فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد، بل الإيمان مرجو منتظر منهم.
نعم، مرجو منتظر منهم. نعم.
ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، أي في هذه الحال، فإنه لو أراد الطاعة بعد الإيمان لم يكن فيه فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على الطاعة. وأيضا فالخطاب لهؤلاء الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم، فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على الطاعة لكان خلاف مدلول الخطاب يبين ذلك، أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا الآية. وهذا نعت المحقق للإيمان لا من معه مثقال ذرة منه، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني إلى آخر الحديث وأمثال ذلك. فدل على أن الإيمان المنفي عن الأعراب هو هذا الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار.
يعني إذن هم أصحاب إيمان ناقص، موجودون في الآية أصحاب إيمان ناقص، ليسوا أصحاب نفاق. نعم.
وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس منافقا محضا، ولا من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية.
إذن هؤلاء من؟ هؤلاء ناقصوا الإيمان، هؤلاء هم الفساق، ليسوا منافقين وليسوا مؤمنا كامل الإيمان، بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان. فهم بين المنافق الكافر في الباطن وبين المؤمن الكامل الذي لم ينقص إيمانه بمعاصي وإصرار عليها، بل هم وسط بين هؤلاء، يقال فاسق خارج عن الطاعة إلى المعصية، لكنه فاسق ملي، ملي يعني لم يخرج من الملة، بخلاف الفاسق عند المعتزلة كما سيأتينا. الفاسق عند المعتزلة هو الفاسق الخارج من أصل الإيمان، ولهذا اللي في منزلة بين منزلتين عنده بين قوسي فاسق، ومعنى فاسق خارج من أصل الإيمان. فعندنا فاسق وعند المعتزلة فاسق، ما الفارق؟ الفارق أن فاسق هذه الأمة فاسق ملي، يعني لم يخرج بمعصية هذه من أصل الإيمان، إنما المعتزلي أخرجه من أصل الإيمان لكن لم يدخله في الكفر لعدم استحقاق عنده، يبقى لم يستحق أن يبقى على أصل الإيمان ولا يستحق أن يدخل في أصل الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين اللي هو اسمه إيه؟ الفاسق. لكن احنا عندنا الفاسق فاسق ملي، خرج عن الإيمان المطلق ولم يخرج عن مطلق الإيمان، بل ثبت له مطلق الإيمان، إيمان بقدر ما عنده، وسلب عنه الإيمان المطلق وهو الكامل الذي لا تكون معه معاصي ولا إصرار عليه. نعم.
فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين، بل لهم طاعات ومعاص، وهم معهم من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين.
تمام، هذه فائدة، اكتب كده بجوارها فائدة. الخلاف في مسألة الإيمان من جهة الأسماء والأحكام أول مسألة ظهرت في الإسلام من مسائل أصول الإيمان، هذه أول مسألة ظهرت في الإسلام. هتقول الخوارج، نقول الخوارج أول طائفة. طب ومنهج الخوارج مبني على منهجه في الإيمان، والمعتزلة مبني على منهجه في الإيمان، والمرجئة مبني على منهجه في الإيمان. فهذه الفرق بنت على مفهوم الإيمان عندها. نعم.
فنقول لما قتل عثمان،
ولهذا نقول هذه الفائدة، اكتبوها فائدة كده، فائدة الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار. الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار. واضحة؟ من يشرح؟ ها؟ يلا. الإيمان المطلق قول يا أحمد. يمنع من دخول النار، لما في موجب لدخول النار، فهذا يدخل تحت الوعد إلى الوعيد. نعم. ناقص يمنع من الدخول في النار، وقد يمنع من الدخول، يمنع من الدخول في النار وقد يمنع من الدخول إذا شاء الله، إذا شاء الله عز وجل. نعم.
فنقول لما قتل عثمان وسار علي إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل وصفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه.
لهذا قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين حق. الحديث هذا مع أنه سطران إلا أنه وصف الحكم في هذه الفتنة، وصف الحكم هذه الفتنة. فأولا حكم على الخوارج بأنهم الطائفة المارقة، ولم يحكم في طائفة عثمان وعلي بهذا، مما يدل على أنهم ليسوا خوارج، والخوارج طائفة مارقة، على عثمان وعلى علي خارج، ولهذا كفروا عليا ومعاوية، أقصد كفروا عليا ومعاوية أقصد طائفة معاوية وطائفة علي، كفروا عليا ومعاوية بعد هذا وهم المحكمة، وهذا كان أول ظهور، فإذا أيضا أول ظهور منهجي خاص سمي به الخوارج طائفة كان بعد التحكيم، كان بعد التحكيم، قبل هذا موجود النفس وموجود كذا وموجود أفعال، لكن كطائفة ولها فكرها وسميت طائفة ماذا كان بعد التحكيم، كفروا هذا وذاك، فهذه طائفة مارقة مرقت فخرجت. طيب أما طائفة علي ومعاوية فإن النبي قال طائفتين من المسلمين افترقا اختلفا. طيب الأمر الثالث أن النبي حكم للطائفتين، النبي حكم للطائفتين بالاجتهاد، وأن كل طائفة لها تمسك بحق، لأنه قال تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أقرب الطائفتين الحق، معناه الثانية عندها عندها شبهة حق واجتهاد في تحصيل ذلك، ولم يذم، لأن النبي قال إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبقى حكم على طائفة معاوية وعلي بهذا، فقال تقتلهم أدنى طائفتين الحق. الطائفة الثالثة، الفائدة الثالثة أو الرابعة، أن طائفة علي أحق من طائفة معاوية، لأن النبي قال تقتلهم أدنى طائفتين الحق، والطائفة التي قاتلت الخوارج هي طائفة علي رضي الله عنه، ولهذا علي لما قاتلهم أجمع الصحابة على قتاله بخلاف قتاله لمعاوية، أجمع الصحابة على تركهم إلا النفر القليل الذين جاء في أثر ابن سيرين أنهم لم يبلغوا 30، قال بل لم يبلغوا 100، كان 10,000، 10,000 أيام ما كان قتال بين علي ومعاوية كانوا 10 المسلمون 10,000، فلم يقاتلوا 100 بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30، وكان الحق مع التي اعتزلت المحض، ثم علي رضي الله عنه يليهم، ثم معاوية رضي الله عنه، وكلهم الحمد لله مثابون بين أجرين وبين أجر، والحمد لله صحابة رسول الله، وما اختاروا القتال في صفين والجمل وكذا، إنما وقع بسبب ما أحاط بعلي وما أحاط بمعاوية في جيشهما من بعض المغرضين، وإلا ما كان علي يحرص على قتال ولا كان معاوية يحرص على القتال، ولا خرج معاوية يقول بأنني أريد أن أكون ولي أمر ولا قاتل، ولا كان يحب، بل علي هو الذي بدأ القتال، بل علي هو الذي بدأ القتال ليس معاوية رضي الله عنه عن الجميع. نعم.
وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه.
والنبي لما قال تقتلهم أدنى طائفتين حق لأنه علي حق، كان ينبغي على معاوية رضي الله عنه أن يكل الأمر إلى علي وهو ولي أمر المسلمين وتولى أمر عثمان. صحيح أنه له حق ولي دم وبيطالب ولي دم، ولكن إذا أن ولي الأمر رأى مصلحة بكذا فليكل الأمر إليه، ولكنه اجتهد رضي الله عنه ومعه صحابة أفاضل، عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة مع معاوية، وجماعة من الصحابة مع علي رضي الله عنه، وكل سبحان الله يقاتل على نوع محق، حتى إن عمر بن ياسر كان يخطب في المساجد لما خرج عائشة ويقول والله إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم به، الله ابتلاكم به لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. طيب ومعاوية رضي الله عنه يرى أنه ولي دم وأنه يكون مقصرا لو ترك المطالبة بدم عثمان، بل إن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم علي أيضا كان يتأول قول الله ويقع هذا في نفسه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليصرف في القاتل، أن الخلافة ستؤول إلى معاوية، لأن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان ابن عباس يتأول هذا، ما زال يتأول هذه الآية. هذا تفسير ابن كثير. فالأمر مشكل، حتى لما قتل عمار كأن الأمر ظهر، تقتلك الفئة الباغية، النبي يقول في عمار تقتلك الفئة الباغية، إذا لم يعد النبي اشتباه، المفترض أن معاوية يقول أنا الطائفة الباغية، لأن من الذي قتل عمار؟ إنما طائفة معاوية، يبقى خلاص انتهت المسألة. وأشكل هذا على ضلال بن عمرو العاص، واحترح على عمرو بن العاص، وجاء عمرو بن العاص يستفهم من معاوية رضي الله عنه الذي كان فقيها فعلا وعالما، فقال معاوية رضي الله عنه إنما قتله من أخرجه، إنما قتله من أخرجه، اللي تسبب في هذا هو الذي قتله، على ما أصلا يكون قتال وهو الأخير، إنما قتله من أخرجه. واطمأن عمرو بن العاص لهذا، ولم يكن معاوية متلعبا بالنص، ولا معاوية مجاملا، ولا عمرو مجاملا. حينما يكون إنسان يعتقد أنه على الحق إخواني وأن الحق معه وكذا، فمن السهل أن يتأول النص بما لا يكون فيه صاحبها ولا شيء، لكن على وفق ما يعتقد أنه لا يخالف الحق الذي الذي عنده. نعم.
وهذه نعم. العشرة
من أفسد خروجه؟ يعني تقصد الإثم عليه، يعني إثم خرج. آه طبعا، يحملوا أوزارهم كمان في يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. نعم نعم. قال ابن عباس، هتأثر ابن عباس تفضل أصلا.
وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك، لأنه كان ولي عثمان، وقد قتل مظلوما رضي الله عنه، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم، لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله.
نعم.
وهذه العشرة أوجه أخرجها مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها عدة أوجه، من أصحها حديث علي وأبي سعيد الخدري، ففي الصحيحين عن علي أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لئن أخر من السماء لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح يخرجون في فرقة
الناس، ولهذا اتفقوا على قتال الخوارج، وكان من مناقب علي رضي الله عنه قتال الخوارج من المناقب، وأثنوا على علي رضي الله عنه بذلك، لكن لم يكن من مناقب علي قتال معاوية رضي الله عنه، ولهذا قتال علي ومعاوية جاء الدليل بتركه، وقتال علي مع الخوارج جاء الدليل بطلبه والحث عليه. واضح يا إخواني؟ نعم. قتال علي لمعاوية كان قتال بغاة، قتال علي للخوارج كان قتال مارقين، من جهة هم بغاة ليسوا يعني كفارا، فما قتلوا قتال كفار، ولكنهم أعلى من البغاة، إذ البغاة ليسوا كلاب النار، إذا كان القوم لهم شبهة وجماعة لهم شوكة ولهم شبهة لا يقال كلاب النار، ولكن يقال أخطأوا ونخطئهم، لكن لا نقولهم كلاب النار، إنما الخوارج كلاب النار. والفرق بين البغاة والخوارج من يذكرنا به؟ ذكرنا هذا من قبل، فرق بين الخوارج كلاب النار والبغاة الذين قد يأثمون وقد لا يأثمون بحسب الاجتهاد. قول يا محمد. الاعتقاد، فهؤلاء يعتقدون، الخوارج يعتقدون بأن الخروج على الحاكم الظالم هذا واجب لأنه كافر عندهم، فلما لا يخرجون؟ وعند المعتزلة هذا خارج من إيمان، فلهذا يجعلونه أمر معروفا بمعروف ونهيا عن منكر. فيبقى الخوارج لهم اعتقاد، أما البغاة لهم تأويل ما لهم اعتقاد، ولهذا يكون تأويله مع هذا الحاكم لا مع كل حاكم، إنما الخوارج لهم تأويل مع لهم اعتقاد مع كل حاكم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.